الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نفرض أن دليل حرمة النذر الآية المباركة والأمر بغمز البشر بالنسبة إلى المؤمنين والمؤمنات، فالأمر كما ذكرنا. فأما إذا فرضنا أن الآية المباركة لا دلالة لها على ذلك، بل الدليل على عدم جواز نظر الرجل إلى المرأة قوله سبحانه: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، إلى آخر الآية المباركة، وأنه يفهم من حرمة إبداء الزينة عدم جواز النظر إليها أي إلى المرأة، مضافا إلى الخلاف ما أيدنا ذلك بعدة من الروايات الدالة على أدخل جواز النظر إلى المملوكة فيما إذا كان مريدا لشرائها، أو إلى المرأة الأجنبية فيما إذا أراد سبيلها، وغير ذلك مما أيدنا ذلك بجواز النظر إلى نساء أهل الذمة، أهل البادية فاستفدنا من ذلك عدم جواز نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية. إذا كان الدليل هو هذا، فقد يفرز أن الشك في الجواز وعدم الجواز من جهة كون المرأة محرما بالنسب وعدم كونها كذلك، يعني مفرز أنها مرأة، ولكن الرجل يشك في أنها أمه أو أجنبية، بنته أو أجنبية، إلى غير ذلك من المعلومات النسبية. ففي مثل ذلك الحكم كما تقدم لا يجوز النظر إليها من جهة استصحاب العدم الأزلي وعدم كون هذه المرأة أما لها، أو عدم كونها بنتا له، وهكذا في بقية موارد الشك في المحرمية من جهة النسب، فإن ذلك مسبوق بالعدم الأزلي، وبمقتضى الاستصحاب يثبت أن هذا داخل في المستثنى، فلا يجوز النظر إليها. فأما إذا فرضنا أن الشك من جهة كون هذا الإنسان الذي ينظر إليه يشك في أنه رجل أو أنه امرأة، الشك شك في المماثلة. في مثل ذلك الظاهر هو جواز النظر إلى ذلك، إلى هذا الجسم المردد بين كونه رجلا وكونه امرأة، وذلك فإن موضوع الحكم يعني حرمة النظر موضوعها المرأة، ولا يجنين أي النساء، ولا يجنين زينتهن إلا لبعولتهن، علم من ذلك أنه لا يجوز نظر الرجل إلى هذه النساء التي لا يجوز لهن إبداء الزينة لشخص آخر، فموضوع الحكم والمرأة. إذن شك في الموضوع، ليس هنا عموما دل على عدم جواز نظر الرجل إلى كل أحد إلا مستثني، بل موضوع الحكم من الأول إنما هو النساء، ولا يدنين زينتهن. وهكذا في بقية الروايات موضوع الحرمة النظر إلى المرأة، فإذا شككنا في أن الموجود الخارجي مرأة أو ليس بمرأة على استصحاب العدم الأزلي يقتضي جواز النظر لاستصحاب عدم كونه مرأة، ومع قطع النظر عن الاستصحاب يكفينا عدالة البراءة. شبهة موضوعية لم يحرز حرمته. والظاهر من كلام شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه في هذا الموضوع الظاهر هو التسالم على الجواز، كأنه لا خلاف في جواز ذلك، يعني جواز نظر الرجل إلى من يشك أنه امرأة أو رجل. فرض هذا من المسلمات، ولأجل ذلك نقض بذلك على المحقق الثاني قدس الله نفسه. المحقق الثاني حكم بعدم جواز نظر الرجل إلى الخنثى باعتبار أن الرجل يجب عليه أو يحرم عليه النظر إلى المرأة، واليقين من امتثال هذا الحكم إنما يكون بترك النظر إلى الخنثى، حيث إن الخنثى من المحتمل أن يكون مرأة، فلا يجوز النظر إليه مقدمة لتحصيل الفراغ. الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه أشكل عليه بأنه أين تكليف ثابت في المقام حتى يكون مقتضى القاعدة والاشتغال، بل الشك شك في التكليف باعتبار الانحلال على ما فسره في كتاب الرسائل، وأن الأحكام ينحل بتعدد موضوعاتها. فالتكليف مشكوك فيه، لا ندري من الأول أن هذا الفرد الخارجي الذي هو خنثى هل من الأول جعل حكم التحريم، أي تحريم النظر، جعل حكم التحريم بالإضافة إليه، أو أنه لم يجعل، كما أن في سائر الموارد من الشبهات الحكمية من الشبهات الموضوعية يتمسك بأسالة البراءة من جهة الشك في التكليف، كذلك الحال في الخنثى الشك شك في التكليف، فلا مانع من نظر الرجل إلى الخنثى باعتبار أنه لا يعلم أنه امرأة. نقض ذلك قالب من هنا يجوز النظر إلى من هو مردد بين أن يكون رجلا وأن يكون امرأة، كأن هذا مثال من عليه حتى المحقق الثاني أي زن لا يستشغل فيه، وإلا لم يكن هذا النقد، لو لم يكن مثال من عليه لم يكن هذا النقد نقدا حقيقة، بل مثال آخر لمحل الكلام. والمحقق الثاني يقول هنا إذا نلتزم بالاحتياط ويجب بلاتك يحرم النظر لقاعدة الاجتماع. فكأن الذي يظهر من كرامه قدس الله نفسه كأن هذا متسالم عليه، ولذلك جعله نقزا على المحقق الثاني وقال يجوز النظر إلى الخنثى كما يجوز النظر إلى من يحتمل أن يكون مرأة، إنسان مردد لا يعلم أنه رجل أم امرأة يجوز النظر إلى هذا الإنسان. والظاهر أن ما ذكره قدس الله نفسه هو الصحيح، لأن الشبهة موضوعية، موضوع الحكم إنما هو المرأة، المرأة لا يجوز للرجل أن ينظر إليها إلا ما استثني من المحرمات النسبية أو غير النسبية غير المستثنى من المرأة، بل يحرم النظر إليها. فموضوع الحكم إنما هو المرأة، فإذا شككنا في أن الموجود الخارجي امرأة أو غير امرأة يعني رجلون، فلا مانع من النظر لأسالة البراءة أو استصحاب العدم الأزلي إذا قلنا به، وإلا فيكفينا أسالة البراءة. وأولى من ذلك ما إذا شك في أنه إنسان أو شجر، إنسان أو حيوان، لا اولا کما فی متقدم. و بقیت السور حکمها معلوم که متقدم لا شکنا فی انفی جواز النظر، عظم جواز النظر من جهت العلقة الزوجیه او من جهت الرضا او من جهت المشاهره لغیر الزوجیه كزوجة الاب مثلا او زوجة الاب في جميع ذلك الاصول كما تقدم. وكذلك اذا شككنا في ان الموجود الخارجي هل هي بالغة او بعد لم تبلغ وطفل وصغير ايضا الحال كما ذكرنا يرجع فيه الى الاستتاب. هذا بالنسبة الى جواز النظر. و اما بالنسبه الى تستر المرأه امن يشك في انه من المحارم او ليس من المحارم، مماثل او ليس بمماثل، في مثل ذلك الحكم كما تقدم. لان المرأه يجب عليها ان لا تبدي زينتها لاي احد في العالم إلا من استثنى في الآية المباركة من بعولتهن إلى قوله سبحانه أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن. فالعموم ثابت وهو عدم جواز إبداء النزينة لكل أحد إلا تبارك خاصة. فإذا شككنا في أن هذا الموجود داخل في هذه التبائف من جهة المحرمية النسبية أو من جهة كونه مماثلا مقتضى الأصل الأزلي عن أثارة العدم استصحاب، استصحاب العدم الأزلي يثبت أنه داخل في المستثنين، فيحرم على المرأة إبداء الزينة بالنسبة إلى المشهوبي. حتى فيما إذا شك في المماثلة ليس له إبداء الزينة لأن النساء مستثنى، فالحكم ثابت بالعموم لكل أحد. واستصحاب عدم كون هذا الموجود مماثلا أي عدم كونه امرأة يكفي في ثبوت الحكم بالحرمة. وإذا شك في ذلك من جهة الزواج أو المساهرة يعني المساهرة أو الرضا فالحكم كما تقدم. وأما إذا شك في أنه إنسان أو ليس بإنسان فهل يجوز للمرأة أن تبدي زينته عند الشك في كونه إنسانا أو غير إنسانين؟ هل يجوز ذلك او لا يجوز ذلك؟ الظاهر ان يفصل في هذا المقام بين الوجه واليدين وغير الوجه واليدين. بالنسبة الى الوجه واليدين لا يجب التستر لقوله سبحانه الا ما ظهر منها. المرأة ليس لا يجب عليها التستر بالنسبة إلى الوجه واليدين، وإنما يحرم عليها إبداء الزينة للإنسان. وهذا مشكوك أنه إنسان من جهة إبداء الزينة، من جهة إبداء الزينة الموضوع مشكوك فيه. ولا يبدين زينتهن لأي بشر ولأي إنسان إلا ما ذكر في الآية المباركة. وكون هذا إنسانا وداخلا في المستثنين غير معلوم، مجهول، لعله حجر ولعله حيوان. فمن هذه الجهة لا يحرم. التستر في نفسه قلنا إنه غير واجب على المرأة بالنسبة إلى الوجه واليدين لقوله سبحانه إلا ما ظهر منها. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وقد فسر في الروايات بالوجه واليدين. فبالنسبة إلى الوجه واليدين لا مانع من عدم التستر. وأما بالنسبة إلى البدن فالظاهر هو وجوب التستر مع احتمال أن يكون إنسانا فإنا ذكرنا أن معنى الإبداع ظهور الشيء إظهار الشيء في نفسه أهم من أن يكون هنا أحد أولى. وحال بدن المرأة كحال العورة بالنسبة للرجل يجب عليها أن تتحفظ وتستر بدنها ولا يجعل بدنها في معرض الظهور للغير. وهذا معنى ستر العورة كما أنه يحرم على الرجل الكشف عن عورته عند كونه من مظان نظر الغير واطلاع الغير. ليس هذا حفظا للفرج، التحفظ أن معناه أن يتستر ولا يجعله في معرض نظر الغير، كالتحفظ على الموت لابد أن يجعل في صندوق يتحفظ عليه، معناه أنه يحتاط من هذه الجهات. فإذا كان بدن المرأة حاله حال العورة فالشك في وجود الإنسان أو في كون الموجود إنسانا الموجود الخارجي يكفي في الحكم بوجوب التستر، كما هو الحال في العورة بالنسبة إلى الرجل. سأل ما ذكرنا من دلالة الآية المباركة على وجوب التستر في نفسه لا من جهة الإراءة للغير، بل من جهة كونه من مظان رؤية الغير ونظر الغير. فالتستر بالنسبة إلى البدن واجب، فإنه يكفي في ذلك مجرد الاحتمال، والاحتمال وترك التستر مناف للتحفظ، فلا بد من التستر، وأنه لا تبدي زينتها إلا ما ظهر. ففي هذه السورة يفرق بين الوجه واليدين، فإن الوجه واليدين التستر بالنسبة إليهما غير واجب في نفسه، وإنما يحرم إبداء الزينة للغير كما تقدم. فأما البدن فالمستفاد من الآية المباركة أن حكمه حكم العورة، ولا بد من ستره في نفسه إذا كان يحتمل أن يكون هنا ناظر محترم كما هو الحال في عورة الرجل. هذا هو المتأصل من الآية المباركة وجريان الأصول في المقام. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه كما لا يجوز نذر الرجل يوم إلى امرأة أجنبية، لا يجوز للمرأة النذر إلى رجل أجنبي، ولكن لا يجب على الرجل التستر في غير العورة. وأما بالنسبة إلى العورة فحاله حال المرأة ولا بد من التستر. تقدم الكلام في جواز نذر المرأة للرجل وعدم جوازه مفصلا، وأما بالنسبة إلى التستر فلا ينبغي الشك في عدم الوجوب، أي لا يجب على الرجل أن يتستر لعدم الدليل على وجوب التستر، مضافا إلى قيام السيرة القدرية على عدم وجوب التستر عليه. وأما بالنسبة إلى العورة فيجب ستر العورة كما تقدم الكلام فيه في كتاب الطهارة في بحث التخلي. وذكر قدس الله نفسه أن الرجل إذا كان يعلم أن امرأة تنظر إليه إلى بدنه يجب عليه التستر حينئذ، وذلك لكون عدم التستر ضمانة على الإثم. إذا خرجنا أن الرجل يقصد أمل من تستره أن تنظر المرأة إلى بدنه، فالظاهر أنه لا يبقى الإشكال في عدم جواز ذلك، فإنه نحو تسليم إلى وقوع الحرام في الخارج بعدما كان الفعل مبعوزا من كل أحد، فكما يحرم على المباشر يحرم على غير المباشر من جهة التسليم. ولعل هذا هو المنهي من المرتكزات العرفية، ولا أبا أنه نوع من التجلي ومن معارضة المولى في أحكامه. وأما إذا فرضنا أنه لا يفعل ذلك وغير قاصد لذلك، بل يكشف عن بدنه لغرض له في نفسه، ولكن يعلم أن غيره أن امرأة تنظر إليه مجرد العلم الخارجي، لا أنه يسبب ذلك ويفتح له الطريق إلى النظر، بل مجرد علم بترتب ذلك عليه. فحرف الجزم بحرمة ذلك لا يخلو من إشكال بل مانع. والوجه في ذلك أولا أنه لا يعلم صدق الأعانة حينئذ، صدق أنه أعان على الإثم أعانة على الإثم لم يظهر من مفهوم الأعانة شموله لمثل ذلك، فإذا لا وجه للحكم بالحرمة. وعلى تقدير الالتزام بالشمول وأن مفهوم الأعانة يشمل ذلك أيضا، كما لعله يظهر من بعض الروايات من أكل الطين لعله شيء آخر فقد أعان على نفسه. على تقدير تسليمه أن يكون مفهوم الأعانة شاملا لمطلق ما يعلم فيه ترتب شيء على شيء، وإن لم يكن هذا قاصدا ومسببا إلى ذلك، لم يدل دليل على حرمة الأعانة على الإثم بهذا العنوان، بل الذي هو محرم التعاون على الإثم، تعاونوا على البر والتقوى بلا تعاونوا على الإثم والعدوان. عنوان التعاون غير عنوان الأعانة. التعاون أن يشترك اثنان أو أكثر من اثنين يشتركان في عمل وفي محرم، هذا يأتي ببعض أجزائه وذاك يأتي ببعض أجزائه، أو هذا يأتي ببعض مقدماته وذاك يأتي ببعض مقدماته، فالنتيجة أن المحرم يصدر منهما معا فيتعاونان على حدوث هذا على صدور الحرامه العدوان الإثم العدوان، يتحقق في الخارج باشتراك شخصين أو أكثر، كما يتعاون اثنان أو أكثر في أمر مشروع مفهوم البر والتقوى كالإعانة لبناء المساجد مثلا، أحدهما يبني والآخر يأتي بالجس مثلا، والثالث يستغرب شيء آخر فيبنون مسجدا فيتعاونون على البر والتقوى المحرم وعنوان التعاون. وأما عنوان الإعانة فلم نعثر على دليل يدل على حرمته. نعم، إعانة الظلمة وإعانة الجائرين، معين الجائرين له عنوان آخر لا مطلب له، ذاك محرم أن يكون الإنسان عاملا لظالم ومعينا لجائر، هذا محرم كما دلت عليه روايات كثيرة. وأما مجرد الحرام الخارجي فلم يدل دليل على تحريمه، مضافا إلى أن في الخارج كثيرا ما يعلم ذلك ولا يحتمل الالتزام بالحرمة، كالخباز مثلا، الخباز يبيع الخبز وهو يعلم أن جملة من المشترين إما بالعلم الإجمالي أو بالعلم التفصيلي أنه لا يصوم، فيأكل الخبز في نهار شهر رمضان. أمن المحتمل أن يلتزم بعدم جواز ذلك، وهكذا في مثل الماء أو غير الماء من الفواكه، مع العلم بترتب الحرام على ذلك خارجا، أو أن سائقا وصاحب سيارة يأخذ الركاب من بلد إلى بلد وهو يعلم تفصيلا أو إجمالا أن بعض ركابه يقصدون بسفرهم هذا أمرا محرما، وغير ذلك من الموارد. لا يمكن الالتزام بعدم جواز ذلك وأنه من قبيل الأهانة على الإثم لعلم المكلف بترتب الحرام على فعله خارجا، أو أنه شخص مثلا يقيم مجلسا لتعزية أو غير تعزية ويعلم أن جمعا بعضا من الأفراد يغتابون في هذا المجلس ويرتكبون المحل، أفيكون هذا حراما وأهانة على الإثم؟ لو فرضنا أنه يسلوك لا يمكن الالتزام بذلك جزما، فالعلم بترتب الحرام الخارجي على فعل مكلف في الخارج لا يوجب هذا حرمته جزما، والسيرة قائمة على ذلك من دون شك وريب، مع أنه لا مقتضي في نفسه للحرمة. الممنوع إنما هو عنوان التعاون وعنوان الإعانة، لم يرد فيها نهي إلا إعانة الظلمة إعانة الظالمين، وكون الإنسان منهم من عمالهم بل ومن المستخدمين فيهم، هذا عنوان آخر موضوع خاص أجنبي عن مطلق الحرام ومطلق الإثم، فإذا لا مقتدي للحرمة. فلو علم الرجل بأنه تنظر المرأة إليه لا يجمع عليه التستر، وإن كان هذا أحبت. ثم تعرض قدس الله نفسه في موضوع جواز النظر وأنه لا يجوز النظر إلى المرأة. ما هو المراد من النظر إلى المرأة؟ هل على نحو يميز أن المنظور إليه إنسان أو غير إنسان يعلم بأنه مرأة، ولكن من البعيد لا يميز أنه إنسان أو غير إنسان لا يرى ذلك، أو يميز ذلك ولكن لا يميز أنه رجل أم امرأة مع العلم بأنه امرأة، ولكن تمييز بحسب النظر الخارجي لا يمكن، أو أنه يميز أنها امرأة ولكن لا يميز عزم عن عزم، لا يميز مثلا أنفه عن أنفها عن حاجبها أو حاجبها عن أنفها، هذا لا يميز من جهة البعد بعد المسافة، ولكن معلوم أنها امرأة واقفة في مكان أو جائية أو غير ذلك. هل الحكم بالحرمة عام لجميع هذه الصور أو لا بد من التمييز حتى تمييز عزم عن عزم فيكون المنظور إليه مميزا في الخارج؟ احتاج قدس الله نفسه الحكم بالحرمة في جميع هذه الموارد وأنه لا يعتبر التمييز، بل إذا علم من الخارج أن امرأة أن المنظور إليه امرأة لا يجوز النظر إليها ولو لم نميز من جهة بعد المكان أنه إنسان أو غير إنسان فضلا عن بقية الصور، وذلك للإطلاق، وأن الإطلاق يدل على عدم الجواز في جميع هذه الصور ولم يقيد بالتمييز. إذا كان مدرك عدم جواز النظر إلى المرأة آیت الامر بالغز کم اختار مقدس الله نفسه فلما ذکره مقدس سر راه وکن فیقال ان الرجال مأمورون بغض البصر و النساء مأمورات بغض البصر و الاطلاق شامل حتی فیما اذا لم یمیز ان المنظور الیه انسان او غیر انسان. و اما اذا قلنا بان الآیت المبارکه لا تدل علی ذلک و عمدت الدلیل علی الحرمه قوله سبحانه بلا یبدین زینتهن الی آخر آیت المبارکه لا یبعد دابا ان ابداع الزینه و اراعت الزینه یعتبر فیها التمییز و الا من البعد خارجان وجه المرأه او ذراع المرأه اذا لم یمیز الناظر انه ذراع او غیر ذراع فضلا اما اذا لم یمیز انه امرأت او رجل انسان او غیر انسان لا یشمله ابداع الزینه فلا یقال ان المرأه ابدت ذراعها للغیر. المفروض انه لا یمیز انه ذراع او غیر ذراع لباس او بدن لا یعلم به من بعید یرا من بعید یحتمل انما یراه لباس المرأه و یحتمل انه بدن المرأه لا یمیز ذلك. فی مثل ذلك القول بالحرمه مشکل جدا فإن ابداع الزینة المفهوم العرفی منه التمیید و انه ناظر الى زینة الرجل الى زینة المرأة من ذراعها او غیر ذراعها فإذا فرضنا انه لا یمیز لا يدخل تحت عنوان ابداع الزینة ولا اقل من الشک فالحكم بالعدم الجواز يكون مبنيا على الاحتياط لا مانع. ثم تعرض قدس الله نفسه لجملة من الأحكام في المقام. المسألة الأولى التي تعرض لها تعرض قدس الله نفسه لجواز رفي المرأة في الدبور وعدم جوازه و ذکر ان الاقراء والجواز على کراهتین كما هو المشهور بین الفقهاء. المسألة فيها خلاف بین الفقهاء جزما و نسب الى المشهور كما في المثل القول بالجواز و اختار جماعة عدم الجواز. فبقى الكلام في المقام. يقع الكلام هنا تارة فيما دل من الآيات على الجواز أو عدم الجواز، يعني فيما استدل به على الجواز وعدم الجواز، وأخرى في الروايات الواردة بالمقام. أما الآيات فقد استدل على الجواز بقوله سبحانه نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. قالوا إن كلمة أنا يفيد العموم بحسب المكان وبحسب المحل، فأتوا حرثكم في أي محل وفي أي مكان من المرأة شئتم، وهذا بإطلاقه يشمل الوتي في الدور. وهذا الاستدلال ضعيف غايته، فإن كلمة أنا لو فرضنا أنها مكانية وأنه لا دليل على ذلك، ولعل الظاهر من الآية المباركة الزمان في أي زمان كان، باعتبار أن الآية المتصلة بهذه الآية هي آية المنع عن إتيان النساء في المحيض، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تتحرنا فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. باعتبار اتصال الآية المباركة بالآية السابقة أن الممنوع إنما هو إتيان النساء حال الحيض، وفي غير هذه الحالة في أي زمان كان لا مانع من ذلك، لا مانع من إتيان النساء الذي منعان وممنوعان إنما هو الإتيان حال الحيض، فإذا تتهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله لا يختص بزمان دون زمان فأتوا خرسكم أنا شئتم. فكلمة أنا بقرينة الآية السابقة زمانية لا مكانية، وعلى تقدير أن تكون مكانية ليس معناه أي عزم وأي محل من المرأة من أنفه ومن أنفها وحلفها، ليس المراد المكان من جهة المرأة بل المكان الخارجي، يعني في أي مكان شئتم لا يختص بمكان دون مكان. فأتوا حرسكم أنا شئتم، يعني في أي مكان، لا من أي مكان من المرأة، لا ليست كلمة أنا دالة على العموم من جهة أعضاء المرأة، بل يدل على العموم من جهة المكان، يعني لا يختص هذا الجواز بمكان دون مكان. فالآية المباركة لا تدل على الجواز من حيث أعضاء المرأة، ألا أن كلمة الحرث نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، حرث بمعنى الزراعة، ومعلوم أن محل الزراعة وموضع الزراعة ليس هو الدور. فأتوا حرثكم أنا شئتم، فكلمة حرث تدلنا على أن المراد اتيان المرأة في القبول، حيث إنه إن هذا المحل محل الحرث والزراعة وطلب البلد لا مكان آخر. فإذا أعطى المولى مثلا مقدارا من الحنطة لغلام لخادمه أو لغير خادمه فقال ازرعه في أي مكان شئت، ليس معناه أنه أن يجعله في النهر أو الماء، لأن النهر ليس مكان الزراعة. فكلمة حرث تدلنا على أن المراد هو الإتيان في موضع الحرث والزراعة، فلا يكون دالا على جواز البتي في الدبر، وقد أشير إلى هذا في تفسير علي بن إبراهيم، استدل الإمام عليه السلام على ذلك بكلمة حرث، فأن الحرث إنما يكون في القبل لا في الدبر، فالاستدلال بالآية على الجواز لا يمكن. واستدل على عدم الجواز بالآية المباركة بقوله سبحانه فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فالجواز مختص بحصة خاصة من حيث أمركم الله، ولا يعم جميع المواضع حتى المتي في الدبر. الذي أمر به الله هو المتي في القبول كما في الآية المتصلة بذلك، فأتوا حرثكم أنا شئتم، فما أمر به الله سبحانه إنما هو المتي في القبول، فتكون الآية دالة على عدم الجواز، حيث إنه لم يأمر به الله سبحانه. الذي أمر به سبحانه إنما هو البتل في القبول في الآية المتصلة بهذه الآية، فتدل الآية على عدم الجواز، ونتكلم فيه إن شاء الله تعالى. أن في هذا الموضوع قل هو الله. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في جواز الوجه والدبور بعدم جوازه فاختلف فيه الفقهاء بالنسبة إلى المشهور الجواز على كراهة واختاره الماتين قدس الله نفسه، ونسب إلى جماعة أخرى القول بعدم الجواز. ومنشأ الاختلاف هو الاختلاف في دلالة الآيات المباركة والروايات الواردة في المقام. أما بالنسبة إلى الآية المباركة فقد ذكرنا أن الاستدلال على الجواز بقوله سبحانه نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، هذا الاستدلال لا يمكن المساعدة عليه بوجهين لما تقدم. وقلنا إنه لا يشمل الوجه في الدبور فإنه ليس بحرث وموضع زراعة والمأمور به والإتيان في موضع الزراعة والحرث، فالآية لا دلالة فيها على الجواز. وأما الآية الأخرى فأتوهن من حيث أمركم الله، قلنا إن هذه الآية يمكن الاستدلال بها على عدم الجواز باعتبار أن المأمور به ليس هو الإتيان مطلقا وإنما الإتيان من حيث أمره الله، أمر الله من حيث أمر الله، فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمر الله. فالآية المباركة بناء على ما ذكرناه في البحث عن دلالة المس والمراد به هو التقييد كما ذكرنا في محله ولا يختص بالوصف المصطلح، أن التقييد هل له مفهوم أو ليس له مفهوم. قلنا إن التقييد ليس له مفهوم بمعنى دلالته على اختصاص الحكم بمورد التقييد وبمورد الوصف وعدم ثبوته في أي مورد آخر، ولكن ظاهر التقييد هو الاحتراز الاتيان بالقيد لأمر آخر خارجي يحتاج إلى قرينه، فيستكشف من ذلك أن الحكم ليس بثابت للمطلق على إطلاقه، وهذا غير المفهوم. إذن يستفاد من الآية المباركة أن قسما من الإتيان ليس هو بمأمور به، وجواز إتيان النساء فإذا تطهرن فأتوهن، طبعا هذا الأمر فأتوهن أمر بعد الحج لأنه منع عن مقاربة الحائض ولا تقربوهن في المحيض، أمر بعد النهي فيكون دالا على الجواز. فالجواز مختص بما يعني بهذا المعنى إلى الاختصاص غير ثابت لإتيان النساء على الإطلاق من جهة التقييد من حيث أمر الله. والقدر المتيقن من غير ذلك إنما هو الوجه في الدبور، وإلا فالوجه الآخر كالتفخيز مثلا أو الملاعبة ونحو ذلك ليس بمحرم بالضرورة الدين. بلا خلاف بين السنة والشيعة بقية أقسام الاستمتاعات جائزة ولا إشكال فيه. إذن يستفاد من الآية المباركة حرمة الوتي في الدبرين في الجملة لا على نحو الإطلاق، لأن الجواز منوط بأن يكون الإتيان مأمورا به من قبل الله سبحانه ولا أمر بالوتي في الدبر وإنما الأمر تعلق بالمسي في القبور بمقتضى قوله سبحانه: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. فمغرض الإتيان إنما هو الإتيان في القبر دون القبور. هذا بالنسبة إلى الآيات المباركة. وأما بالنسبة إلى الروايات، فالروايات الواردة في المقام بين ما تدل على الجواز وما تدل على عدم الجواز. ما تدل على الجواز عدة روايات، أكثرها ضعيفة السند وغير قابلة للاعتماد عليها، بل بعضها مقطوع البطلان حتى إذا لم يكن سندها ضعيفا. وذلك كما في سؤاله الإمام عليه السلام أنه كان يفعل ذلك، يأتي النساء في الدبور ثم بعد ذلك نذر أنه إذا أتى المرأة في دبرها فعليه أن يتصدق بدرهمين. فأجاب، هذه الرواية ضعيفة السند طبعا، أجاب عليه السلام لو صحت الرواية، يعني نسب إلى الإمام عليه السلام أنه أجاب بأنه يفعل ولا شيء عليه. وهذا لأنه مقطوع البطلان، لأن هذا العمل على تقدير جوازه فهو مرجوح بلا إشكال لقوله عليه السلام: إنا لا نفعل ذلك. فأمر مرجوح ولا يفعله الإمام عليه السلام أو من كان غير الإمام وكان متحفزا على هذه الأمور. فإذا كان هذا مرجوحا فكيف لا يكون النذر منعقدا نذر على ترك مكروه، أنه إذا ارتكب هذا المكروه فليتصدق بدرهمين. كيف يمكن أن يقال إنه سلام الله عليه أمره بذلك مع أنه خلف للنذر وحنس للنذر؟ كيف يجوز له مخالفة الناس وأنه ليس عليه شيء؟ فهذا في نفسه مع قسم النظر عن ذات سنده غير قابل للتسليف. كما أن الرواية الأخرى الذي نسب إلى الإمام عليه السلام أنه سئل عن الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة، قال عليه السلام: لا ينتقض صومها وليس عليها غسل. هذا أيضا الظاهر أنه لا قائل بذلك، لا من الشيعة ولا من السنة أحد بأن الوتي في الدبر، مضافا إلى أنه جائز لا يوجب الغسل أيضا. وأما غيرهما من الروايات الدالة على الجواز فأكثرها كما ذكرنا ضعيفة السند، وجملة منها معتبرة السند ودلت على الجواز. فأجاب، سئل الإمام عليه السلام عن ذلك فقال: لا بأس به. بهذه العبارة. أيضا في رواية أخرى معتبرة، رواية حماد بن عثمان، أيضا سئل الإمام عليه السلام عن ذلك فقال: لا بأس به. وفي رواية أخرى أيضا سأل الإمام عليه السلام عن ذلك فقال عليه السلام: نعم، يعني لا بأس به، يجوز ذلك. فقال الراوي: أين قول الله؟ فأتوهن من حيث أمركم الله. قال عليه السلام: هذا في طلب الولد، إذا أراد أن يطلب الولد يأتي من حيث أمركم الله، وأما في غير طلب الولد فلا بأس بذلك. هذه الروايات معتبرة ودالة على الجواز وأنه لا بأس بذلك. وبإزاء هذه الروايات أيضا عدة روايات تدل على عدم الجواز وأنها جاء محرم إتيان النساء من أدبارهن، هذا محرم
نعم یجوز وجه المرأت من الخلف ولكن یتعها فی موضع الوجه الا انه من الخلف لا انه یتعها فی دورها من ای طرف انشاء لا مانع من ذلك ولكن الوجه فی الدور لا یجوز و یدل علی ذلک ما اعتبرت معمر ابن خلاط سأل الراوی انه ما يقول اهل المدینه في اتيان المرأه من الدهر قال يقولون لا بأس به فانكر ذلك سلام الله عليه و ذكر ان اليهود كانوا يقولون ان الرجل اذا اتى المرأه من خلفها كان الولد احول فورد الآية المباركة نساؤكم حرف لكم فأتوا حرفكم أنا شئتم فلا فرق بين أن يأتيها من خلفها أو من قدامها ولم يعني يعني الله سبحانه من أدبارهن لم يعني أنه يجوز الإتيان في أدبارهن فهذه الرواية أنكر قول أهل المدينة الذين كانوا يقولون بالجواز فلعلهم كانوا ممن يرجعون إلى مالك فإنه يجبر ذلك فأنكر قولهم لا بأس به قالوا لا بأس بذلك ومن الظاهر أن كلمة لا بأس إنكار لا بأس به وقوله عليه السلام لا بأس به متنافيان و غیر قابل للجمع كيف يمكن ان يقال لا بأس به و ان اهل المدينه الذين يقولون بانه لا بأس به مخطئون و مشتبهون و لم يعني الله سبحانه الاتيان من الادبار فالروايات متعارضه و الظاهر ان الجمع بين هذه الروايات بالحمل على الكرامة غير ممكن لو كنا نحن بهذه الروايات والآية المباركة لأمكن أن يقال إنه في مقام المعارضة تسقط هذه الروايات فيرجع إلى إطلاق الآية المباركة فيحكم بعدم الجواز ولكن هناك رواية معتبرة وهي أيضا عن ابن أبي يعقوب رواه بسند صحيح يعني روي عنه بسند صحيح في هذه الرواية يسأل الإمام عليه السلام عن حكم هذا الأمر وأن إتيان النساء من الدبر أمر جائز أو غير جائز فحكم سلام الله عليه بالجواز مقيدا بقوله عليه السلام إذا رضيت فتكون هذه الجملة التي هي جملة شرطية ولها مفهوم تكون هذه الرواية المعتبرة سندا ليس في سندها أي إشكال وإن كان علي بن أثبات توقف فيه بعضهم لأنه فتحي إلا أنه وثقه النجاشي ولا بأس بكونه فتحيا إذا كان ثقتان ألا أن النجاشي ذكر أنه رجع ذلك فيما بعد رجع إلى الحق علي بن أثبات ومحمد بن همران الذي هو في سند هذه الرواية محمد بن همران النهدي الثقة بلا إشكال فالرواية رواية معتبرة دلت على الجواز مع الرجاء وعدم الجواز مع عدم الرجاء فتكون هذه الرواية فيها جمع بين المتعارضين فيهمل ما دل على المانع يهمل على فرض عدم الرجاء وإلزام الزوج زوجته بذلك كما له إلزامها بالوثن من القبول يعني ليس للمرأة أن تمتنع إذا طلب الزوج منها المقاربة على المتعارف ليس كذلك في الوتي والدموس، ليس للزوج حق الإجبار والإلزام، بل للزوجة أن تمتنع عن ذلك. لكن إذا رضيت باختيارها أمر يرجع اختياره، ليس في هذا محظور في نفسه، غاية الأمر أن الزوج ليس له حق في ذلك، لا أنه محرم في نفسه. وبهذه المعتبرة يجمع بين الروايات، فالجواز يهمل على فرض الرضا، وعدم الجواز يهمل على فرض عدم الرضا، وفي فرض عدم الرضا لا موجب للحكم بالكراهة، بل لا بد من البناء على الحرمة. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في البحث عن مفهوم الآية المباركة قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وقلنا إن هذه الآية المباركة لا تدل على عدم جواز نظر المرأة، نظر الرجل إلى المرأة أو بالعكس، فأن المراد من غض البصر هو الإعراض وصرف النظر عن غير الزوجة، وما تملكه اليد فكأنه يخرجها كالعدم ويخفى النظر عن ذلك، وهذا استعمال عرفي. ونزيد ذلك وضوحا لأن النظر إلى الشيء وغض البصر أمران وجوديان متضادان، وليس وجود أحدهما مقدمة لترك الآخر، ولا ترك الآخر مقدمة لذلك. كسائر الأمور المتضادة في الخارج، ولا سيما إذا كان الردان، يعني إذا كان التضاد غير منحصر بفردين، بل كان هناك أزداد كثيرة كما في المقام، ليس من قبيل الحركة والسكون الذي لا يكون بينهما ثالث، وبين غض البصر بمعناه الحقيقي، وهو وضع جفن على جفن وإطباق الجفنين، بين هذا وبين النظر مزادة ولهما ثالث. يمكن أن يختار شيئا ثالثا، لا ينظر إلى الشيء ولا يغض بصره، يجعل بين البصر وذاك الشيء حاجبا ومانعا فلا ينظر إلى ذلك الشيء. فليس هما من الزدين اللذين لا ثالث لهما. الأمر بأحدهما وإرادة ترك الآخر، يعني الأمر بغض البصر وإرادة ترك زده وهو النظر، لعله من الاستعمال الغريب، بل لم نجد موردا يستعمل ذلك، وليس من باب المقدمية حتى يقال إن الأمر بالمقدمة أبلغ من النهي أكثر من الأمر بذلك الشيء، كما قيل فقيل إن ترك النظر مقدمته غض البصر، والأمر بالمقدمة أبلغ، فكأنه سبحانه أمر بترك النظر بأمره بترك مقدمته بمقدمته وهو ترك وهو غزو البشر. غزو البشر مقدمتان للأمر بترك النظر، فلا يقع ذلك الشيء في الخارج. فإن الغاز مقدمة لترك النظر، فأمر سبحانا بهذه المقدمة يغزلنا أفسارهن، ومعناه أنه لا ينظرن هذه المقدمة الغاز مقدمة لترك النظر، ليس الأمر كذلك، بل هما من الزدين لهما سالسون لا معنى، يعني بحسب الاستعمالات المتعارفة، أن يؤمر بأحد الزدين ويراد به في الحقيقة ترك الزد الآخر، ولا سيما إذا لم يكن التزاد منحصرا بإثنين. وبحسب ما تتمعناه لم نجد صحة هذا الاستعمال، يعني قال غز بسرك، يعني لا تنظر إلى ذلك الشيء. وقد يتهم أنه مستعمل فيما ورد من أنه ينادى، بل ينادى الناس يوم القيامة فيقال أيها الناس غزوا أبصاركم حتى تجوز فاطمة بنت حبيب الله. وهذا حسب الظاهر مستعمل في معناه الحقيقي، ليس معناه أنه لا تنظروا، بل حقيقة أمر بغز البصر وجعل الإنسان نفسه كالأعمى، وهذا تجليل وتعظيم لمقامها سلام الله عليها، فكأن الناس كلهم أعمى ولمفاقد العين، يعني أبلغ. فالاستعمال في هذه الرواية الظاهر أنه استعمال حقيقي وأمر بغز البصر حقيقة، يعني يجب على الناس أن يغزوا أبصارهم، وتكوينهم يغزون للأمر تكوينيون، يغزون أبصارهم ويطبقون أجفانهم تجليلا للصديقة الطاهرة سلام الله عليها حتى تجوز، وليس المراد أنه لا تنظروا إلى ذلك. إذن الظاهر أن الآية المباركة في الآية المباركة لم يستعمل في معناه الحقيقي يقينا، إذ لا يجب على الرجل أن يغز بصره، ولا يجب على المرأة أن تغز بصرها، هذا غير واجب جزما. فلو كان هنا أريد أمر آخر هذا يحتاج إلى قرينة، فيقال إن الأمر بغز البصر باعتبار ترك النظر الذي هو ملازم له، البتة ترك كل زدين ملازم لوجود الزد الآخر، فالأمر بأحد الزدين باعتبار أنه ملازم لترك الزد الآخر، والمأمور به وذلك الترك، وهذه عناية يحتاج إلى دليل، ولأنه لم يوجد في أي مورد. وبعد ذلك الكلام في نكتة الإتيان بكلمة مين، قل للمؤمنين يغزوا من أبصارهم، أو قل للمؤمنات يغزلن من أبصارهن. ما هو النكتة في كلمة مين؟ مجرد أنها زائلة وأتي بها بلا فائدة، بعيد هذا من كلام الله سبحانه الذي هو في منتهى درجة البلاغة، فلا بد أن يكون لذلك نكتة. على ما ذكرنا من تفسير الآية المباركة بصرف النظر والإعراض عن غير الزوجة وما ملكت اليد، وجه التبعيض واضح، فإن صرف النظر عن غير الزوجة وغير ما ملكت يده لا يكون على نحو الإطلاق، وإنما يكون فيما يرجع إلى الاستمتاعات الزوجية والقرينة على ذلك ظاهر. قل للمؤمنين يغزوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم فكذلك العكس. فمعناه أنه الجهات المرغوبة والجهات المطلوبة للناس من جهة الزواج ومن الجهات الجنسية هذا منحصر بالزوجة وبما ملكت اليد، ولا بد من صرف النظر عن غير هؤلاء. وكنا إن الآية المباركة على هذا تدل على أن الالتزاز الجنسي بغير الزوجة وما ملكت اليد غير جائز حتى بالنسبة إلى الجمادات والحيوانات فضلا عن الإنسان. وإلا فما هو المتسالم عليه من عدم جواز الالتزاز الجنسي بغير الزوجة وما ملكت اليد لا دليل عليه لفظا، ولكن متسالم عليه بين الفقهاء والدوي عليه الإجماع على ما ذكرنا الآية المباركة تدل على ذلك، وأنه لا بد من صرف النظر عن جميع هذه الاستمتاعات والالتزازات الجنسية، ويفرز غير الزوجة والمملوكة يفرز كالعدم. وأما بالنسبة إلى غير ذلك كالمعاملات وغير المعاملات مما يحتاج الإنسان من المعاشرة مع الغير ليس بممنوع. يمكن للرجل أن يعامل مع أجنبية من بيع وشراء وصلح بإجارة وغير ذلك، هبة ذهاب مجيء غير ذلك، غير الالتزاز الجنسي لا يفرز كالعدم، بل يكون صرف النظر إنما هو بالنسبة إلى الالتزاز الجنسي، فيفرز غير الزوجة والمملوكة كالعدم بالنسبة إلى هذه الجهة. وأما بالنسبة إلى بقية جهات المعاشرة فلا مانع من ذلك من معاشرة الرجل الأجنبي مع المرأة الأجنبية فيما لم يكن فيه التزاز أو ريبة. فكلمة من تدل على أن الممنوع وما يجب صرف النظر عن قسم خاص يصرف النظر في جهة خاصة ومن جهة خاصة، وهي الجهات التي تطلب من المرأة في مقام الاستمتاع، وأما غير ذلك فلا مانع منه. وأما إذا فسرنا الآية المباركة وغز النظر قلنا إنه بمعنى ترك النظر، قل للمؤمنين لا ينظروا إلى المرأة مثلا، لا ينظروا إلى الإنسان أو إلى المرأة، وكذلك الأكل. إذن لا يبقى مجال لكلمة من، فما معنى التبعيد في هذا المقام؟ قل للمؤمنين يغزوا من أبصارهم، تبعيض تمعان، لابد أن يكون التبعيض كلمة من له نكتة، ولا يظهر نكتة في المقام إلا أن يقال بأن النظر على الإطلاق غير ممنوع، وإنما الممنوع قسم منه، وهو الذي حرمه الله على ما يظهر من بعض كتب اللغة. يقول صرف غز البصر حفظ البصر أما حرم الله عليه، فإنه ما هو المراد؟ يغز من أبصارهم فيما حرمه الله وفي بعض الموارد، فلعل المراد به الجسد دون الوجه والكفين، أو لعل المراد به النظر على وجه الالتزاز، وأما النظر بغير وجه الالتزاز فلا يكون حراما. إذن لا يمكن الاستدلال بعد حمل كلمة من على التبعيض وعدم كونها زائدة الممنوع والقسم الخاص من النظر، والقسم الخاص من النذر غير معلوم، فلا يمكن الاستدلال بالآية المباركة على حرمة النذر على الإطلاق، بل حينئذ تكون الآية المباركة مجملة، ولا ندري أن الممنوع أي قسم من أقسام النذر. ولكن الصحيح كما ذكرنا والله العليم أن غز المثال لا يراد منه ترك النذر أصلا، بل المراد به صرف النذر وفرض الشيء كالعدم في جهة خاصة وهي جهة الاستمتاع، فالآية ليس لها دلالة على ترك النذر على الإطلاق. ثم تعرض الماتن قدس الله نفسه لحكم الوتي في الدبر في أيام الحيض، وذكر أنه بناء على الجواز كما اختاره قدس الله نفسه على كراهة شديدة، يشكل ذلك في أيام الحيض باعتبار صدق القرب، ولا تقربوهن في المحيض. بلي لا تدن ظاهرا لا تقربوهن ممكن بلي ولا تقربوهن تأسن. فالقرب يسق بالبتي في الدبر أيضا، وتكلمنا في ذلك في كتاب الحيض، وذكرنا أن هذا لا يحلوم مشوال على تقدير القول بالجواز، فمن الممكن الالتزام بجواز ذلك حال الحيض أيضا، وتفصيل الكلام هناك. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه ذكر بعض الفقهاء أنه إذا امتنعت الزوجة من الوتي في الدبر وطالبها الزوج بذلك فهي ناشزة، يجري عليها أحكام النشوز، فكل ما يترتب على النشوز يترتب على ذلك، يعني لا فرق في استحقاق الزوج للوتي في الدبر بين الوتي في الدبر والوتي في القبول، فكما يتحقق النشوز بامتناعها من البتي بالقبول ويجب عليها إطاعة زوجها في ذلك، كذلك الحال في البتي بالقبول. وذكر قدس الله نفسه أنها جاء مشكل، بل الظاهر أنه لا يتم بفوق الإشكال لأنه ممنوع أصلا. والوجه في ذلك أولا ما ذكره الماتن قدس الله نفسه، ليس هنا أي دليل يدل بإطلاقه على وجوب إطاعة الزوجة بالنسبة إلى زوجها في غير ما هو المتعارف من الاستمتاعات بالنسبة إلى الزوجة. الأدلة ظاهرة في وجوب الإطاعة بالنسبة إلى الاستمتاعات المتعارفة، وغير ذلك لا يجب على الزوجة إطاعة الزوج في ذلك، ليس هناك دليل على الإطلاق. فإذا فرزنا أن البتي في الدبر جائز ولو بغير رضا الزوج، ليس هناك دليل على وجوب إطاعة فيما في كل ما هو جائز للزوج، الواجب على الزوجة إطاعتها لزوجها فيما يكون متعارفا من الاستمتاع، وما يكون خارجا عن ذلك المقتضي قاصر. هذا أولا. وعلى فرض التنزل عن ذلك وفرض أن الأدلة مطلقة، كل عمل يكون جائزا فيجب على الزوجة إطاعتها لزوجها في هذا الاستمتاع الذي هو جائز. فلو فرضنا أن الزوج اشتهى الإدخال في فم المرأة مثلا، ولا يكون فيه زرر عليه، لا يجب على الزوج أن يطيعها في ذلك، وغير ذلك من الأمور غير المتعارفة. يكفينا في عدم تحقق النشوط بذلك رواية عبد الله بن أبي يعفور التي كانت معتبرة سندان وواضحة دلالة، فقال عليه السلام: نعم أو لا بأس به إذا رضيت. فعلم أن هذا من حقوق الزوجة والأمر بيد الزوجة، وإلا لم يكن وجه للتعليق بالرضا. فما قت النظر عما ذكرناه من دلالة الرواية على عدم الجواز مع عدم الرضا، افرض رفعنا اليد عن ذلك فعدم القول بالفعل أو بغير ذلك، فدلالتها على أن رضا الزوج له دخل في ذلك والأمر بيدها، هذه الدلالة واضحة، بإلا لم يكن معنى. يعني إذا كانت الزوجة يجب عليها إطاعة الزوج في ذلك لم يكن معنى للتعليق برضاها، فيقال لا بأس به إذا رضيت. إذن الظاهر أن النشوذ لا يتحقق بذلك، فلو فرضنا أننا قلنا بالجواز والزوج طالب زوجته بذلك لكنها امتنعت، لا تكون ناشدا ولا يترتب عليه احكام النشوذ. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد ولم يولد لم يكن له كفوا احد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن جميع الأحكام التي تترتب على الوتي في القبول من وجوب الغسل والعدة والمهر وحرمة البنت أو حرمة الأم فيما إذا دخل بالأم أو البنت أو غير ذلك من الأحكام التي أخذ في موضوعها إتيان المرأة أو الكماء ونحو ذلك من العراوين، كل ذلك يترتب على الوتي في الدخول لصدق هذا العنوان وعدم التقييد بكون الإتيان من القبول. فسأل النبي صلى الله عليه وآله وقال: إني هلكت وأهلكت، أو غير ذلك من الروايات، من أتى أهله في شهر رمضان متعمدا فعليه الكفارة. أتى أهله بمقتضى الإطلاق يشمل الإتيان من الدبور والإتيان من القبول وهكذا سائر الأحكام، فلا يختص هذه الأحكام بما إذا كان الوتي في القبول بل يعمه والوتي في الدبور. والعبرة في حصول هذا العنوان إنما هو بدخول الحشرة أو مقدار الحشفة من مقطوع الحشفة، فإذا كانت الحشفة موجودة فالعبرة بدخولها لعدة من الرمايات التي تقدمت في باب الغوص: إذا التقى الفتانان فقد بقي بالغوص. وقال عليه السلام أمير المؤمنين عليه السلام: أتوجبون عليه العد ولا توجبون عليه ساعة من الماء. فكما أن دخول الحشفة يوجب الحد يوجب الغسل أيضا، فالموضوع في جميع ذلك وكذلك في الماء، العبرة في جميع ذلك بدخول الحشفة لمن كانت له حشفة. وإذا فرضنا أن الحشفة مفتوعة فتكون العبرة بمسدار الحشفة. تقدم الكلام في ذلك في باب الغسل، وقلنا إن التقدير بالحشفة موجود بالروايات في عدة روايات وأما موضوع المهر والعدة والغسل موضوع واحد وهذا دخول العجبات. وأما بالنسبة إلى مقتوء العجبة فلا نفس في المقام، والتقدير بمثلار العجبة بلا موجب. إذن المرجع هو الإطلاقات، فكل ما صح أنه أتى أهله أو دخل بها أو جامعها أو قاربها بنحو ذلك من الأنابيب فالظاهر ترتب هذه الأحكام، وإن كانت داخل أقل من مقدار العجبة، إذ لا موجب للتقييد بهذا المقدار، هذا لابد من أن يثبت من الخارج. ولم يرد أي نص ضعيف أو قوي في هذا المقام وفي بيان التقدير لمن كان فاقدا للعجبة، وتقدم الكلام في ذلك في باب الغسل. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لا يجزي الوتي في الدبور في مقام التحليل، بل لا يكفي الوتي في القبل أيضا إذا لم يكن إنزال من دون إنزالين، مجرد الوتي لا يكفي في مقام التحليل. فلو طلق زوجته ثلاثا وتزوج بها شخص آخر ودخل بها من الدبور أو من القبل ولم ينزل لا يوجد هذا تحليلا، والوجه في ذلك هكذا يذكر قدس الله نفسه، فإن الإبرة في التحليل على ما في الروايات بأن يذوق أسيلتها أسيلتها وتذوق أسيلته، فيكون من الطرفين. والوتل في الدبور ليس فيه ذوق الأسيلة من طرف المرأة، بل وكذلك فيما إذا لم ينزل وكان الوتل من القبول. فظاهر هذا الكلام أن تذوق أسيلته ويذوق أسيلتها أن يكون هنا إنزال من الطرفين، كل واحد يذوق أسيلة الآخر، فلا يكتفى بالوتي مجردا عن الإنزال حتى الوتي في القبول. الذي ورد في رواياتنا لا يوجد فيه هذا العنوان، يعني في الروايات الصحيحة المعتبرة، إلا في مرسلة الشيخ قدس الله نفسه. هذه العبارة موجودة في المرسلة وفي روايات العامة، أن تذوق أسيلته ويذوق أسيلتها. وأما في رواياتنا في الروايات المعتبرة اكتفي بأن يذوق أسيلتها، ومعلوم أنه لا معنى لذوق سيلة المرأة بالنسبة إلى الرجل إلا الالتزاز بالوجه، لم يؤخذ فيه عنوان الإنزال. على ذلك كما أن مقتضى الإطلاق ثبوت جميع الأحكام في الوتي بالدبر أو في الوتي بالقبل بغير إنزال كما في الأحكام المتقدمة من وجوب المهر والعدة والغسل وتحريم البنت تحريم الأم وغيرها من الأحكام، الظاهر ثبوت هذه الأحكام في موردنا هذا أيضا، يعني تحقق التحليل بالوتي في الدبور، فإن الموضوع فيه هو الدخول والإدخال والوتي أن يسع زوجته هذه العناوين، كما يوجب ثبوت الأحكام المتقدمة كذلك يوجب ثبوت هذا العرف، والإنزال غير معتبر في الوتي في القبول لعدم وجود هذه الجملة في رماياتنا المعتبرة، يعني بأن تذوق سيلته. و فالظاهر أن المراد من ذوب حسيلتها حتى يذوق حسيلتها، فعبر عنه بالالتزاز وبالجماع، وإلا فليس هنا ذوق للحسيلة غير إدمان الجماع والالتزاز بهذا الأمر. فالتفكيك بين التحليل وسائر الأحكام، وفي التحليل أيضا عدم الاكتفاء بالوتي والقبول مجردا عن الإنزال لا يخلو عن إشكال بل منع. ثم إنه ذكر غدنة الله نفسه أنه إذا خلف على ترك وتي امرأته زمانا خاصا لغرض من الأغراض، ضعف المزاج أو غير ضعف المزاج، خلف أن لا يتاها مدة أسبوع مثلا أو أقل أو أكثر، فهذا يتحقق حنسه بالوتي في الدبر أيضا، فإنه مصداق للوتي. فإذا كان النذر متعلقا بترك الوتي على الإطلاق فلو وسعها من دورها يتحقق الحنس ويجب عليه الكفارة. نعم لو كانت قرينة على أن المراد من الوتي الذي خلف أن لا يفعله هو الوتي في القبول، كما إذا كان متجنبا عن انعقاد الولد مثلا، فمثل هذا فحلف أن لا يسعها شهرا أو أقل أو أكثر، فالوتي في الدبر لا يكون متعلقا، لا يكون داخلا في متعلق الحال باعتبار أنه لا يكون منه الولد فينصرف اللفظ عنه. والحاصل أن النذر تابع للقصد، ليس هناك بل شيء آخر غير قصد الناذر ما التزامه به. فإن كان التزامه بترك الوتي على الإطلاق فالحنس إنما يتحقق بالوتي والدبر أيضا، وإذا كان قصده خصوص الوتي في القبول فلا يتحقق الحنس به. بعد ذلك تكلم غدس الله نفسه في حكم الأزل، وذكر أنه لا إشكال في جواز الأزل عن المملوكة حتى إذا كانت مزوجة بزوجية دائمة، وذلك لأن الموضوع من الأول إنما هو غير الأمة. وأما بالنسبة إلى الأمة فالرواية المانعة وهي صحيحة محمد بن مسلم أخرج الأمة من الأول، يعني لا أنه أخرج لم يكن داخلا، خص الحكم من الأول بغير الأمة، فقال وأما الأمة فلا بأس بالعزل عنها. فالأمة على الإطلاق سواء كانت مزوجة أم لم تكن مزوجة لا مانع من العزل عنها. وذكر أيضا أن المتمتع بها أيضا كذلك، المتمتع بها لا بأس بالعزل عنها وجائز بلا كلام. إن كان هنا إجماع فهو، وإلا فلو قلنا فرزاً أنه لا يجوز العزل استناداً إلى صحيحة محمد بن مسلم التي ذكر فيها الإمام عليه السلام أمام الحرة فأنا أكره ذلك، أكره العزل، وقلنا مثلاً إنها تدل على التحريم، الظاهر عدم الفرق بين الزوجة الدائمة وغير الدائمة لعدم التخصيص في الروايات بالزوجية الدائمة، وأن هذا من أحكام الدوام. فكما لا يجوز العزل بناء لا يجوز العزل عن الحرة في الزواج الدائم مقتضى الإطلاق عدم الجواز في الزواج المنقطع أيضا، إلا أن يكون هناك إجماع على الجواز فإثبات الإجماع مشكل جداً. الظاهر أنه لا فرق بينهما، إن قلنا بالحرمة فيثبت فيهما وإن قلنا بالكراهة فيثبت فيهما أيضا. فذكر قدس الله نفسه أن هذا الحكم جوازا عموما أن ينأل خلاف، إنما هو في الوتي في القبول، وأما الوتي في الدبور فلا مانع من ذلك. الأذ لا فرزنا أنه جاز الوتي في الدبور وبتها محل الخلاف والإشكال، إنما هو الوتي في القبول وأما الوتي في الدبور فلا كلام فيه. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه صحيح، لأن الظاهر من الرماية على تقدير المال أنه يرجع أنه من جهة الولد ويرجع إلى جهة الزوجة، فحق من حقها مثلا. وأما الوتي في الدبور فلا يترقب فيه ولادة أو غير ولادة، فهذا أمر آخر منصرف عن دليل العزل، فلا يكون هذا مشمولا. فلو فرضنا أننا بنينا على عدم الجواز أخذنا بالسيئة محمد مسلم حيث قال أما فأنا أكره ذلك، لا يكون الوتي في الدبور داخلا في هذا العنوان، بل هذا خارج. وكذلك إذا فرضنا أنه اشترط في ضمن العقد أو رضيت الزوجة بذلك وإن لم يكن مشترطا في ضمن العقد، أيضا يجوز لما في نفس السيئة من الدلالة أنه إذا لم يشترط عليها ذلك أنها حق من حقوقها. فإذا اشترط على المرأة حين العقد الأذل وأنه يعزل لا بأس بذلك، فيكون إذنها إسقاطا لحقها أيضا يجوز مع ذلك. ومحل الكلام وكذلك يجوز في موارد الإذكرار وفي موارد الزلال، لو هرلنا أنه يتزلل لا يمكنه بل القيام بما هو الواجب فيما إذا انعقد الولد مثلا يقع في زرر ومشقة، فيجوز له العزل إذا كان مضطرا إلى ذلك، لأن الاضطرار يرفع حكم الحرمة على تقدير ثبوته. إنما الكلام في غير ذلك، في غير موارد الزرر والموارد المتقدمة، فهل يجوز العزل أو لا يجوز العزل فيه خلاف. على ما ذكره قدس الله نفسه المشهور اختار الجواز، وذهب بعضهم إلى عدم الجواز، ولا ينبغي الشك في أن مقتضى الروايات الواردة في المقام هو الجواز غاية الأمر على كراهته. والوجه في ذلك أن صحيحة محمد بن مسلم وإن كانت ظاهرة في المنع على ما تقدم من أن الكراهة إذا لم يكن مقرونا بالترخيص الظاهر منه المفروضية، أما الحرة فأكره ذلك الأذى. ولكن هذا فيما إذا لم تكن قرينة على الجواز، وعدة من الروايات المعتبرة الصحيحة والموثقة دلت على أن الماء يرجع أمره إلى الرجل، الماء له يزعه أينما يشاء. وهذه الروايات واردة بعضها على الإطلاق وبعضها في الحرة بعنوان الحرة، أن الرجل يعزل عن الحرة يتعها فيعزل، فقال عليه السلام له ذلك يزعه أينما يشاء. فبعد زميمة هذه الروايات إلى المعتبرة إلى صحيحة محمد بن مسلم الدالة على الكراهة أني أكره ذلك، النتيجة يكون أنه مكروه بالنسبة إلى الأمة لا كراهة فيه، وأما بالنسبة إلى غير الأمة والحرة فهو مكروه العزل مكروه إلا إذا رضيت الاستثناء التي تقدم أو كان هاجا مشروطا عليها من الأول وإلا فهو مكروه. فالنتيجة أنه ليس بمحرم فإنما هو مكروه. ثم إنه قد نزل الله نفسه ذكر موارد من الحرة وذكر أنه لا يبعد عدم الكراهة فيها ونتكلم فيه إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله صمد لم يلد فلم يولد فلم يكن له كفوا
أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه كل حكم مترتب على إيمان الدخول أو إتيان العقل على الجماع وغير ذلك من العناوين، فكل ذلك يترتب على الوجه الدخول لشمول الإطلاق له. ومن جملة هذه الأحكام حرمة البنت أو حرمة الأم إذا دخل بإحداثنا، والأمر كما ذكره قدس الله نفسه في كل مورد ثبت حرمة البنت إذا دخل بالأم أو ثبت حرمة الأم إذا دخل بالبنت يثبت هذا الحكم بالبسم بالدبر أيضاً لأنه لا فرق في شمول الواجب وفي إطلاق الواجب بالنسبة إليهما. فلو فرضنا أنه اشترى أماً وبنتاً وكانتا مملوكتين له إذ لا مانع من الجمع في الملك بين الأم والبنت كما لا مانع من الجمع بين الأختين، ولكنه إذا دخل بإحداهما حرمة الأخرى عليهما أبدا. فلو وفى الأم دبرا أو وفى البنت دبرا تحرم عليه الأخرى، بل الحسن كذلك في الأختين أيضا، لكن الحرمة في الأختين ليست مأبدا بل ما دامت الموضوعة في ملكها. فإذا ملك أختين وبتى إحداهما حرمة الأخرى ما دامت الأولى في ملكه. وسيجيب الكلام إن شاء الله تعالى في حرمة الأم والبنت في غيب الدخول في غير ذلك من الزنا أو الوتي والشبهة ونحو ذلك. ثم تعرض قدس الله نفسه أن هذا الذي ذكرناه من الإطلاق وعدم الفرق بين الوتي في الدبر والوتي في القبول في غير موارد وجوب الوتي في أربعة أشهر كما سيأتي الكلام فيه، وأنه يجب وتي الزوجة الدائمة بل غير الدائمة أيضا المنقطعة في أربعة أشهر ولا يجوز في أكثر من ذلك. الوتي المراد هناك الذي يجب غير الوتي في الدبر جزما، فإن ذلك على ما يستفاد من الروايات من جهة الإرفاق بالزوجة، وإن المرأة تطلب ما يما تطلبه النساء على ما في بعض الروايات، هي أيضا تطلب ذلك وما تطلبه المرأة غير الوتي في الدبر بلا شال. وقد ورد في بعض روايات العدة أن العدة في عدة الوفاة أن هذه المدة هي غاية ما تصبر المرأة في هذه المدة، غايته أربعة أشهر. فوجوب وتي المرأة في أربعة أشهر إنما هو باعتبار أنها غاية ما تصبر عليه، فالخلوة إرفاق في حق الزوجة والوجه في الدبري لا يكون إرفان قلب ولأمر كما ذكره قدس الله نفسه كذلك لا يكفي الوجه في الدبر في الفأت والرجوع في باب الإيلاد فلو آلا أن لا يتأل زوجته أربعة أشهرين لا يكفي في الرجوع أن يتأها دورا والوجه في ذلك إيضا ظاهر فإن متعلق الإله إنما هو الوجه في الدور والرجوع إنما يكون بالمخالفة وهنس حلبه وهو لا يكون إلا بالوجه في القبول وأما الوجه في الدور فهو خارج عن مورد الإله وهذا أيضا ظاهر ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم العزل عن المرأة وذكرنا أن مقتضى الجمع في الروايات الصحيحة الحمل على الكراهة باعتبار أنه سرها في الروايات بالجواز وأنه للزوج يضعه حيث ما يشاء مع ما برد من كراهته سلام الله عليه من في غير الأمة وأنه أكره ذلك فتهمل هذه الروايات على العزل ذكر قدس الله نفسه أنه يمكن القول بعدم الكراهة في عدة موارد فيما إذا كانت المرأة عجزة أو أنها لا تلد أو أنها بذية وخليجة عدة موارد يذكرها فأنه يمكن الالتزام بعدم الكراهة في هذه الموارد أو أخفية الكراهة واستند في ذلك إلى رواية رواها الشيخ شيخ السلوم قدس الله نفسه ورواها الشيخ الطوسي ورواها في المسائل أنهما وفي ما رواه على طبق التهذيب الفقيه الرواية عن يعقوب الجعفي وهذا يعقوب الجعفي مجهول لم يذكر في شيء من رواياتنا في الكتب الأربعة لم يوجد في الكتب الأربعة رواية ليعقوب الجعفي لأنه من هو من هو هذا الرجل الذي يروي عنه الحسن بن راشد يسدل شخبه الذي يروي عنه الحسن بن راشد ويروي عنه حفيده القاسم فهذا مجهول إذن لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية التي يكون راويها مجهولا لنفي الكراهة والظاهر ونفي الكراهة أنه في هذه الموارد لا كراهة في قبال صحيحة محمد بن مسلم ورفع اليد عن إطلاقها ولكن من القريب جدا بل هو المتمعن به أن نسخة الفقيه ونسخة التهذيب في كلتيهما تهذيب وهذا يعقوب الجعفري لا يعقوب الجعفي كما سرها به في سرها به الصدوق قدس الله نفسه في كتاب الخصال والعيوب ويذكر صاحب الوسائل قدس الله نفسه أن الشيخ الصدوق روى هذه الرواية في كتاب الخصال وفي كتاب العيوب وفي هذين الكتابين يعقوب الجعفري لا يعقوب الجعفي ومن المزنون قليلا بل هو المتمن به أن هذا هو الصحيح ونسخة التهذيب كنسخة الفقيه فيها تقريب يعني كلمة الجعفري حرف فصار جعفيا والوجه في ذلك أن الحسن بن راشد روى في غير هذا المورد في عدة من الموارد روى أن يعقوب بن الجعفري و هو یعقوب ابن جعفر ابن ابراهیم الجعفری ولی الحسن ابن راشد عدت الروایات من حال شخص و حالا روا ان ابی الحسن سلام الله علیه موسی بن جعفر سلام الله علیه ما و تلک الروایات تکون قرینتا الا ان الراوی هو یعقوب ابن الجعفری الذي يروي عنه الحسن بن راشد و هو جد القاسم فالظاهر ان الروايه معتبره ولأجل ذلك لا يلزم الالتزام بما ذكره قدس الله نفسه من انتفاء الكراهه في هذه الموارد و اما لو كان الراوي يعقوب بن الجعفي فالروايه تصبح ضعيفه جدا لأنه مجهول ولم يوجد له أي رواية في الكتب الأربعة مجهول تماما ولا يمكن رفع اليد عن إطلاق الرواية المعتبرة برواية ضعيفة راويها مجهول. ثم بعد ذلك تعرض قدمة الله نفسه لحكم الدية على الزوج على الزوج وعلى الرجل الذي يعزل عن امرأته فهل يثبت عليه دية أو لا يثبت؟ اختار قدس الله نفسه أنه لا يثبت الدية عليه حتى إذا قلنا بالحرمة بحرمة العزل وأنه غير جائز فضلا أما إذا قلنا بالجواز. والوجه في ذلك أنه لا دليل على الوجوب على وجوب الدية على الزوج أنه يعطي شيئا بعنوان الدية إلى زوجته يعطيه يعني يعطي زوجته شيئا بعنوان الدية ولكن قيل بالوجوب استنادا إلى ما دل على وجوب الدية في من أفرز رجلا عن عرفه فأثر الماء في غير محله في خارج المحل من جهة الفزع الرجل الشخص الأجنبي أفزع الرجل في حال جماعه أفزعه عن عرفه فأثر الماء في الخارج عليه الدية 10 دنانير. تمسكوا بهذه الدماية على وجوب الدية في المقام أيضا لإلغاء خصوصيته أنه من جهة الفزع لا فرق بين الفزع وغير الفزع الدية إنما هو على عدم نزول الماء في محله وأنه يفرغ في خارج المحل. ولكن الاستدلال بهذا ضعيف جدا. أولا إن هذا الاستدلال مبني على أن تكون الدية تعطى للمرأة كما اختاره بعضهم وقالوا أنه إذا أفزع الرجل عن إرثه فيجب على المفزع الدية والدية تعطى للزوجة هذا ليس له أي دليل اعتاد يجب عليه اعتاديه ولكن اعتاده للزوجة لم يدل عليه دليل وإنما الروايات التي تقدمت إنه له إن الماء للزوج يزعه أينما يشاء يعلم منه أنه حق للزوج فإذا أفزعه شخص آخر يجب عليه أن تعطي الدية للزوجة لا للزوجة. فلا وجه لوجوب الإعطاء على الزوجة وعليه فلا معنى للالتزام بالدية في المقام لأنه لا معنى لأن يقال إن الزوج الذي أفرغ ماءه باختياره وعزل عن زوجته يجب عليه الدية أن يعطيها لنفسه ما معنى أنه يعطي الدية لنفسه. فإذا كانت دية الواجبات يلزم إعطاؤها إلى الزوج فلا يجب على الزوج فإنه لا يجب عليه أن يعطي شيئا من ماله لنفسه لا معنى له. فأولا مبني على ذلك وهذا باطل. ثانيا لو التزمنا أنه في باب الإفزار وفي مورد الإفزار يجب إعطاء الدية إلى الزوجات، هاجر شخص أجنبي يفزع فيقع الماء في خارج المحل يجب عليه الدية، أما بالنسبة إلى الزوج الماءه يتعدى له قياس مع الفارق. كيف يجري حكم الأجنبي على الزوج الذي يكون الماء ماءه، يعني الشخص الآخر يفزع فينزل الرجل في خارج المحل، كيف يقاس عزل الرجل عن زوجته وإفراغ الماء في خارج المحل يقاس هذا بذاك؟ لا وجه للقياس والقياس مع الفارق. الدليل إنما ورد في الشخص الأجنبي الذي يفزع الزوج فينزل في خارج المحل. لا يبعد الالتزام بوجوب الدية على الزوجة إذا فرضنا أنها هي التي أوجب العزل، يعني لم تمكن نفسها من إنزال الزوج، إذا فرضنا أنها هي السبب في ذلك لا يبعد الالتزام، لأنه يكون حاله حينئذ حال الأجنبي في إفراغ الزوج الماء وإنزاله في خارج المحل. يعني الزوجة بالنسبة إلى هذه الجهة حالها حال الرجل الأجنبي، وقلنا إن الدية تعطى للزوج لا للزوجة، فكما أن شخصا آخر إذا أخذ الزوج فأنزل في الخارج لا يبعد الالتزام بأن يكون هذا الحكم ثابتا في حق الزوجة أيضا، وأما بالنسبة إلى الزوج فلا. ثم إنه تعالى قدس الله نفسه لحكم ترك وتي المرأة فأكثر من 4 أشهر، وذكر أنه محرم ولا يجوز ترك الوتي بأكثر من 4 أشهر بلا فرق بين الدائمة وغير الدائمة، بل الشابة وغير الشابة على الأزهر عنده قدس الله نفسه، فنتكلم فيه إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه لا يجوز ترك وتي زوجته لأكثر من 4 أشهر، وهذا الحكم في الجملة مهم للفرق، فلم ينزل الخلاف فيه من أحد، وإنما الخلاف في بعض الخصوصيات المختلفة. استدل على ذلك صاحب الجواهر قدس الله نفسه بالإجماع أولا بقول إنه هو الحجة، واستدل على ذلك بعد الإجماع لأنها جاءت والمسنة المسبوبة في الإله، المدة 4 أشهر، إما أن يرجع الزوج فيكفر ويجامع زوجته أو أنه يطلقها، فيستكشف من ذلك أن 4 أشهر ونهاية المصداق التي يجوز حرك وجه المرأة بها مثل المجران زهدار ذلك فلاح. استدل على ذلك أيضا بالصحيحة الواردة عن الرضا سلام الله عليه أنه سلام الله عليه حكم بالإيد إذا ترك الوجه قبل أن تأخذ، فأيد ذلك بنفي الزرد والحراك، فإن في ترك الوجه هي أكثر من هذه المثناء فيه حرج وزرد على الزوجة، فمن جهة النفي الزرد والحراك يجب الوجه. فأيضا أيد ذلك بالمرسلة عن الصادق صلى الله عليه أنه من جمع من النساء ما لا ينكث فزنى إحداهن لعله كان اسم ذلك عليه. هذه هي الوجوه التي استدل بها قصد الله نفسه على الحرمة، فأنه لا يجوز ترك ذكي زوجته بأكثر من أربعة أشهر. وجميع ما ذكره قدس الله نفسه موجود للمناقشة بل المان إلا الصحيحة الواردة في المقال. أما مسألة الإجماع فلا ينبغي الشك في أنه ليس الإجماع التعبدي بعد بروز الصحيحة في المقام والتمسك للفقهاء بهذه الصحيحة. كيف يمكن دعوى الإجماع بأن الحب تعبدي نستكشف قول المعصوم سلام الله عليه من اتفاق العلماء فيكون الإجماع إجماعا تعبديا؟ مجرد الوفاق وعدم الخلاف في المسألة لا يكون هذا من الإجماع المختلف الذي يستكشف به قول المعصوم سلام الله عليه بعد كون مدرك الإجماع معلوما، وأن الصحيحة تدل على ذلك ولو في الجملة. وأما مسألة الإيلاء أنه المدة المضروبة في الإيلاء فليس في ذلك أي تأييد واستشهاد فضلا عن أن يكون دليلا على المسؤول، فإن الإيلاء الحكم الثابت فيه حكم تعبدي في مورد خاص أنه ينذر الرجل إما أن يفي ليرجع ويكفر ويزام زوجته أو أنه يسلب، هذا حكم خاص في مورد خاص، ولا يستكشف من ذلك وجوب الوصي المرأة في أربعة أشهر وجوبا تعبديا ليس بينهما أي ملازمة. والذي يكشف عن ذلك أن باب الإيلاء أجنبي عن بابنا، أن أربعة أشهر التي هي المدة المضروبة في الإيلاء إنما يكون بعد رفع المرأة أمرها إلى الحكيم، فربما يكون أن بين الإيلاء وبين رفع الأمر من الحكيم مدة يعتنى بها كشهر أو شهرين أو أكثر، أربعة أشهر تكون مدة من زمان الرفع رفع الأمر من الحكيم. وقد يكون بين ترك الوصي والإيلاء أيضا زمان معتد به، فرضنا أنه وتى زوجته في زمان وبعد شهر أو شهرين قال، وبعد شهر أو شهرين من ذلك الزوجة رفعت أمرها إلى الحاكم فأنذره الحاكم أي الزوج أنذره إلى أربعة أشهر. فمبدأ الأربعة أشهر من زمان الرفع لازم من زمان الوجه، وقد يكون من زمان الوجه إلى آخر أربعة أشهر لأنه قد يكون سنة أو أقل من سنة أو أكثر. فلا يرتبط باب الإيلاء ببابنا هذا محل كلامنا وجوب الوصي في أربعة أشهر فهم أنه لا يجوز ترك الباتي بأكثر من هذه المدات. وأما في باب الإيلام مبدأ الأربعة أشهر هو زمان الرفع إلى الحاكم، وبين المسألتين فرق واضح، فلا يمكن استكشاف ذلك من هناك. وإلا فلو كان الميزان هو أربعة أشهر من زمان الوفي مثلا، لابد في باب الإيلام من احتساب مبدأ الأربعة من زمان الوفي لا من زمان رفع الأمر إلى الحاكم. فالمدة المضروبة هناك يعني في باب الإيلام، المدة المضروبة من زمان الرفع والمدة المطلوبة في المقام من زمان وفي إلى وفي أو من زمان العقد يفعل كلام فيه غير مربوط بالرفع. فهذه الأربعة غير تلك الأربعة، مبدأ تلك الأربعة من زمان الرفع، وقد يكون قبل ذلك أيضا ترك أربعة أشهر، لا يلزم بالوفي فعلا، وإنما يلزم بالوفي في ضمن أربعة أشهر بعد الإيلاء، فهو حكم آخر غير هذا الحكم. وأما التأييد بنفي الزرر والحرج فلعله عجيب من مثل صاحب الجواهر قدس الله نفسه، فإن نفي الحرج والزرر أولا إنما يكون في موارد الحرج الشخصي وفي موارد الزرر النوعي حج شخصي، يعني الزرر والحرج موضوعان للحكم ومورد للنفي، لا زرر أو لا حرج، ما جعل الله عليكم بالدين من حرج أو لا زرر ولا ضرار في الإسلام. العبرة إنما هو بتحقق الحرج والضرر على نحو الانحلال، في أي مورد يكون الحكم ضرريا يرتدع، وفي أي مورد لا يكون ضرريا لا يرتدع، ليس من قبيل الحكم في الأحكام، ليكون نفي الضرر باعتبار النوع باعتبار الغالب، بل الإبراء بكل شخص شخصين. فإذن لابدنا من ملاحظة حال الزوجة، فقد يكون الضرر في أقل من هذه المدة، وقد يكون الضرر في أكثر من هذه المدة. دليل لا ضرر أو دليل لا حرج لا يعين المدة المعينة وهي أربعة أشهر، بل يدور الحكم مدار تحقق الضرر وطريق تحقق الحرج. فلو فرضنا أن المرأة لا تثبت بأكثر من شهرين وتتضرر بترك الوتي في هذه المدة، أو يكون الصبر عليها حرجيا، إذن لابد من الالتزام بالوجوب في ضمن شهرين أو أقل أو أكثر. وقد يكون الأمر بأكثر من ذلك، لا تتضرر ولا تقع في حرج إلا في ضمن ستة أشهر مثلا أو ثمانية أشهر. فالعبرة إنما يكون بتحقق الضرر والحرج، ولا يكون هذا مقدرا بثمان معين وهو أربعة أشهر، باعتبار أنها هي غالب هذه المدة في صبر النساء كما يظهر من بعض الروايات. يعني الدليل لا ضرر والدليل لا حرج غير ناظر إلى الغالب من أحوال الناس، بل يدور نفي الحكم نفي الضرر ونفي الحرج يدور مدار تحقق الضرر خارجا وتحقق الحرج خارجا، وهذا يختلف باختلاف النساء لا محاله. حالا أنا ذكرنا في غير مورد أن دليل لا ضرر أو دليل نفي الحرج
لا تتكفل إلا بنفي الأحكام الزررية ولا يثبت حكما بالنسبة إلى شخص آخر أو بالنسبة إلى نفس هذا الشخص. المرأة تتزرر بترك المات أو تفعل في حرجين لا يوجب هذا ثبوت الوجوب بالنسبة إلى الزوج، يعني لا يجب على الزوج دفع الزرر عن الزوجة أو دفع الحرج عن الزوجة. دليل ناظرر غير ناظر إلى رفع الزرر ورفع الحرج، بل ناظر إلى نفي الأحكام الزررية والحرجية. كل حكم مجهول في الشريعة المقدسة إذا كان زرريا في مورد يرتفع، لا أنه يثبت حكما لشخص آخر ويجب على الشخص الآخر دفع هذا الزرر، لا يحتمل هذا، وإلا لكان الواجب تزويج امرأة لا زوج لها وعدم الزوج لها زرري أو حرجي. أيمكن أن يلتزم بذلك فيقال يجب تزويج النساء اللاتي ليس لهن أزواج ويتزررن بعدم الزوج لهن أو يفعن في حرج من هذه الجهة؟ لا يمكن الالتزام بذلك جزما. فالاستدلال في المقام أو التأييد بدليل نفي الحرج ونفي الزرر عجيب. أما مسألة المرسل أيضا كذلك، المرسل الوارد عن الصادق سلام الله عليه أنه من جمع بين النساء ما لا ينكح فزنى لعله إحداهن فإثم ذلك عليه. هذه الرواية أولا لإرسالها غير قابلة للاستناد إليها، وما قتل النظر عن ضعف الزناد الدلالة أيضا قاصرة، فإن الرواية ناظرة إلى تزويج امرأة لا ينكحها أبدا ويذرها كالمعلقة. أين هذا من محل كلامنا؟ أفرض التزمنا بعدم جواز ذلك أنه لا يجوز للإنسان أن ينكح زوجة ويتزوج بامرأة لا يجامعها أبدا ويتركها أبدا فتكون كالمعلقة. أفرض التزمنا بحرمة ذلك، أين هذا من وجوب الوتي في أربعة أشهر وعدم جواز التأخير بأكثر من ذلك ولو بأربعة أشهر ويوما واحدا أو يومين؟ التأخير عن أربعة أشهر غير جائز. مورد الرواية و ترك المجامعة مطلقا لا ترك المجامعة في ضمن أربعة أشهر، فهذا أيضا لا يرجع إلى مسلم. فالعملة في المقام هي الصحيحة الواردة في المقام، وإن هذه الصحيحة قد دلت على عدم الجواز وأنه إثم على الزوجة أن يترك الواتي أربعة أشهر. قد ابن الحسن بإسناده عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام والرواية الزيه أنه سأله عن الرجل تكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها، ليس يريد الإضرار بها، تكون يكون لهم مصيبة أو يكون لهم مصيبة، لعل الثاني أولى، أنه مصيبة ابتلي بمصيبة وله هم، لأجل ذلك لا يقرب زوجها، وليس قصده بذلك الإضرار بالزوجة. يكون في ذلك آثما، قال عليه السلام إذا تركها أربعة أشهر كان آثما بعد ذلك. الزائد على أربعة أشهر لا يجوز له ترك الوتي. الرواية واضحة الدلالة وصحيحة السند فالمستند إنما هو هذه السيئات لا بقية الوجوه التي ذكر في المدار. ومن هنا يظهر أن ما ذكره الماتن قد نسأل الله نفسه من أنه لا فرق في هذا الحكم بين الزوجة الدائمة والمنقطعة، هذا هو الصحيح. فإن الرواية إنما دلت على أن هذا من حكم الزواج عن الرجل تكون عنده الزوجة الشابة، الزواج دائم أو أن الزواج منقطع لم يذكر هذا في الرواية. فجميع أحكام الزواج كل ذلك يترتب عليه، ومن جملة الأحكام عدم جواز ترك وطئها بأكثر من 4 أشهر ولا موجب للتقييد بالزواج الدائم. وإن كان صاحب الجواهر قدس الله نفسه أيضا خص هذا الحكم بالزواج الدائم وقال إن المتيقن من مورد الرواية هو الزواج الدائم، وأما الزواج المنقطع فلا يجري فيه هذا الحكم من جهة أنه ليس فيه إيلاء. الإيلاء إنما يكون في الزواج الدائم، وفي المنقطع لا إيلاء. فلأجل ذلك لا يكون هذا الحكم ثابتا في الزواج المنقطع أيضا، على أن الزوجة المنقطعة ليس لها قسمة ولا نفقة وإنما هن مستأجرات. مما ذكرنا ظهر أنه لا يمكن الالتزام بذلك، فإن إطلاق الرواية مانع عن الأخذ بالمتيقن. نعم متيقن والزواج الدائم، إلا أن كون فرد متيقنا لا يوجب تخفيف الإطلاق به، وعدم جريان الإيلاء في المنقطع أجنبي عن محل الكلام لما ذكرنا أن هذا الحكم مع باب الإيلاء، يعني هذه المسألة مع الإيلاء من بابين مختلفين لا يرتبط أحدهما بالآخر. عدم جريان الإيلاء في المنقطع غير ملازم لعدم جريان هذا الحكم فيه أيضا، فالإطلاق محكم ولا وجه للتخفيف، كما لا وجه لما استشكل به شيخ الأنصاري قدس الله نفسه في جريان الحكم في المنقطع لهذه الجهة أنه لا يجري فيه إيلاء. فلأجل ذلك استشكل في الحكم لا وجه للاستشكال أيضا بعد كون الرواية مطلقة وغير مقيدة بالزواج الدائم، فالظاهر أن الحكم عام كما اختاره الماتم قدس الله نفسه. وهل يختص هذا الحكم بالشابة أو يعم الشابة وغير الشابة؟ ذكر الماتم قدس الله نفسه أنه لا يختص بالحكم الشابة، ونتكلم في ذلك إن شاء الله تعالى. بسم الله الله الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في عدم جواز ترك الزوجة في أكثر من 4 أشهر، وقلنا إن عمدة الدليل على ذلك والسريعة التي ذكر فيها أنه حاكم لترك الوطن في هذه المدة، فذكرنا أن مقتضى إطلاق الدليل عدم الفرق بين الزوجة الدائمة والمنقطعة، وذلك باشتراكهما في أحكام الزوجية إلى ما خرج بالدليل. كما أن الحكم على ما ذكره المعصر قدس الله نفسه يعوم الشابة وغير الشابة فلا فرق في الزوجة بين الاثنين كما يحرم فتح الكلات في أربعة أشهر بالنسبة إلى الشابة يحرم بالإضافة إلى غير الشابة له. وهذا الحكم لهذا التأمين لأنه هو المشهور بمقتضى لفظ الكلمتين لأنهم لم يقيدوا هذا الحكم بما إذا قالت الزوجة الشاكلة ولأجل ذلك نزل الأمر الجواز قد نزل الله نفسه إلى من قال له الجواز نزل إليه الخصوص فقال انه خشي من بعض القاتلين انه يجوز ترك المشي الزوجات اذا لم تكن شابة مدى العلم الى قاصر العلم فذكر انه غير قابل لا يستار فيتكلم في اسرافه فالحكم عنده قدس الله نفسه مقصوم به ولكن للمناقشة في ذلك مجال واسع وذلك فإن الدليل ليس هو نفي الحرج كما ذكره قدس الله نفسه أو الإجماع التعبدي في المصائب لم يثبت ذلك قلنا أن دليل نفي الحرج لا يقتضي هذا وكذلك الإجماع التعبدي غير موجود في المصائب والرماية الصحيحة التي هي عدة المصاب الموضوع فيها المرأة الشابة وحمل هذه الكلمة كلمة الشابة حملها على الغالب أو قرب شيء آخر لا وجه له موضوع الشاب والمرأة الشابة والجواب إنما هو أن هذا الموضوع إثبات الحرمة في غير هذا الموضوع يحتاج إلى دليل وليس لنا أي دليل ذكرنا أن الدليل مختص بالتعيات نفي الحرج نفي الضرر أو الإجماع كل ما ذكر في المقام لا يرجع إلى محصله الصحيح والاستدلال بالتعيات والموضوع الصحيحة المرأة الشابة فالتعدي إلى غير الشابة لا دليل عليه نعم حجر المرأة كلية بحيث تكون محظورة إلى الأسباب قال أمر آخر وجاء ممنوع فلا تمين كل المين فتذروها المعلقة قال أمر آخر موضوعه غير موضوع المات ذلك يمكن الالتزام بتحريمه حتى بالنسبة إلى غير الشابة بحيث لا تبقى معلقة كالمعلقة لا مزوجة كأنها لا مزوجة ولا مسلفة هذا أمر آخر ينحدر الزوجة بتمام معنى الكلمة بحيث كأنها ليست زوجته هذا حكم آخر أجنبي عن محل الكلام فالظهر واختصاص الحكم بالشابة والتعدي إلى غير الشابة لا دليل عليه فإذا لا يبعد الجواز افرض أنه يترك مثل الزوجة غير الشابة ستة أشهر أو ثمانية أشهر أو أكثر أو أكثر كل ذلك لما نعني فقط المقدار المعتبر أن لا تكون مهدورة على الإطلاق فهذا الذي ذكره قدس الله نفسه من نسبة الخصوص إلى هذا القائل لا نعرف له وجها ثم ذكر المعتم قدس الله نفسه أنه لا فرق بين الأمة والحرة إذا فرضنا أن الزوجة أمة للغير فزوجها من حد آخر الحكم يعمهما يذكر صاحب الجواهر قدس الله نفسه أنه لم يجد تسريحا من الأسهار بهذا العموم ولكن مقتضى اطلاق كلماتهم التمييز و عدم الفرق بين كون احتمل قدر الله نفسه الفرق و ان لا يكون حكم العمل غير حكم القدره. ولكن بالاخره قد باه انه لا فرق بينهما لاطلاق الدليل باطلاق كلمات الفقهاء ولم يقيدوا هذا الحكم بالحرة فيأمن الحكم الزوجة الدائمة على ما اختاره وجد الله نفسه أنه لا يجري في المنقطع لا فرق بين الحرة وبين الأمة. فكما أن الزوجة الحرة إما في الزواج الدائم أو الأهم من الدائم والمنقطع كما تقدم الحكم الثابت في الحرة يثبت في الأمة أيضا فإن الدليل مطلق وكلمات الفقهاء أيضا مطلقة فلا موجب للاختصاص في الحرة والرواية مطلقة والأمر كما ذكروا. ثم إنه هل يكفي الوكل في الظهور في انتصال هذا الموجب أو لا يكفي ذلك؟ ظاهرا قبل هذا مسألة السفر هل يختص هذا الحكم بالحاضر او يؤم الحاضر والمسافر؟ فكما يجمع على الحاضر الوجه في أربعة أشهر ولا يجوز تركه في أكثر من ذلك كذلك الحكم بالنسبة إلى المسافر فيجمع على المسافر أن يرجع ويعمل بما هو الواجب عليه أو أنه مختص بالحاضر. ذكر الماطن قدس الله نفسه أنه يعمهما الحاضر والمسافر إلا في السفر الواجب. إذا كان السفر سفرا واجبا لا بأس بترك المتي في هذه المدة وإن طالت لكانت أكثر من أربعة أشهر. لم يظهر لنا وجه هذا الاستثناء. إذا بنينا على أن الحكم يعم الحاضر والمسافر لا فرق بين أن يكون السفر سائرا وأن يكون السفر واجبا. غاية الأمر أنه يتحقق التزاحم بين الحكمين فلا بد من ملاحظة الأهمية. فلا بد من أن يرى أن وجوب السفر لأي غاية ولأي جهة يجب السفر. تارة يكون من جهة السفر الواجب للحج مثلا مستطيع لا بد أن يهج والمدة تطول وتكون أكثر من أربعة أشهر كما في البلاد النائية قبل ذلك السيارات قبل وجود السيارات والطائرات فربما تكون المدة أكثر من أربعة أشهر. في مثل ذلك لا ينبغي الشك أن الحج لأهميته يتقدم على هذا التكليف فيسقط. وأما إذا فرضنا أن الوجوب لأمر آخر وليس بأهم من هذا الواجب كيف يمكن استثناؤه؟ لم تقيد الرماية الصحيحة بعدم السفر الواجب. فلو قلنا بأنها مطلقة والوجوب ثابت بلا فرق بين الحاضر والمسافر فمن وجب عليه السفر لا بد من ملاحظة جهة الوجوب. فإن كانت أهم من هذا الحكم يتقدم وإن كان هذا أهم يتقدم هذا وإلا فيتغير بين أن يسافر ويترك هذا الواجب أو يعمل هذا الوجوب ويترك السفر فهو مخير بين الأمرين. فالاستثناء لا يعرف له وجه. وإنما الكلام في شمول الرماية للمسافر وعدم شمولها والظاهر أنها لا تشمل لأن الموضوع للحكم الزوجة التي عنده أخذ عنوان عنده. إذا فرضنا أنه مسافر لا يصدق أن زوجته عنده. وبعبارة أخرى تارة يكون الحكم ثابتا لمن كانت له زوجة يسأل الإمام عليه السلام عن الرجل تكون له الزوجة فيترك وتيها سنة أو أقل أو أكثر فيحكم بعدم الجواز وهذا يعود المسافر والحادث. وأخرى الموضوع من كانت الرجل الذي عنده زوجته ظاهر عنده أنه متمكن من وتيها متى ما أراد والزوجة عنده، المسافر لا يسلق أن زوجته عنده فلا يكون محمولا لهذا الحد. وذكروا في باب الحدود أن الموضوع من كان له من كانت له زوجة عنده، فلو فرضنا أنه مسافر وليست زوجته عنده فالزنا، لا يكون هذا الزنا من زنا المحسن، لأنه يعتبر في الإحسان أن تكون زوجته عنده وليست زوجته عنده وهو مسافر، فلا يرجم بل يجلب فقط. فحكمنا هذا من هذه الجهة، يعني الموضوع واحد، الموضوع هنا أيضا من كانت زوجته عنده، فلا يشمل ما إذا لم تكن الزوجة عنده وكان مسافرا، فشمول الحكم للمسافر محل إشكال بلا فرق بين أن يكون السفر سفرا واجبا أو سفرا سائرا غير واجب. ومن هنا يعلم أن الحكم لا يشمل المعقودة التي ليست عند الزوج وبعد لم يتحقق الزفاف بل في بيتها، بعد لم تزفى وهي في بيتها لا يشمله هذا الحكم، فإن موضوع الحكم الزوجة التي عنده، وهنا لا يسبق أن زوجته عنده بعد لم تأتي إلى بيت الزوج وليست الزوجة عنده، فربما يكون الفاس بين العقد والزفاف سنة واحدة أو أكثر، في مثل ذلك لا يثبت هذا الحكم، بل الحكم خاص بما إذا كانت الزوجة عند الحكم. ثم إنه تعرض بدنة الله نفسه لأن تعرض أن الوتي الواجب هنا هو الوتي في القبل فقط دون الوتي في الدبر، ولا يكتفى بالوتي في الدبر، وإن قلنا بجوازه الأمر كما ذكر مقدس الله نفسه وتقدم الكلام فيه في المسألة السابقة. وذكر أيضا أنه لا يكتفى بالوتي المجرد من الإنزال، فإن الرماية الصحيحة منصرفة إلى الوتي المتعارف، والوتي المتعارف هو الوتي مع الإنزال، فالواجب هو الوتي العادي المتعارف، فلا يكتفى بمجرد الإدخال والإخراج من دون إنزال. وهذا الذي ذكره قدس الله نفسه مناف لما صرف به في المسألة السابقة من جواز العزل حتى في الوتي الواجب في أربعة أشهر. إذا كان العزل جائزا كيف يمكن أن يقال إنه لا يكفي الوتي المجرد؟ جواز العزل ملازم لكفاية الوتي المجرد عن الإنزال، وإلا لم يكن العزل جائزا وسر هناك بجواز العزل. فبين هذين الحكمين تعارض ظاهر، والصحيح ما ذكره قدس الله نفسه هناك من جواز العزل، فعليه لا يجب الإنزال في هذا الوقت، ودعوى الانصراف إلى المتعارف لا موجب لهذه الدعوة التعارف بعد صدق الوتي حقيقة وترتب جميع أحكام الوقت. ما هو الموضوع للانصراف؟ الانصراف الوتي المتعارف إنما هو الوتي مع الإنذار، فلو كان هناك انصراف إلى ما هو المتعارف خارجان لكانت المقدمات أيضا واجبة، مع أنه سرها بعد ذلك بأن الواجب إنما هو الوتي فقط، وأما مقدمات الوتي من الاستمتاعات فليس شيء منها واجبا. إذا كان منصرفا إلى المتعارف، المتعارف والوتي مع المقدمات، كيف لا تجب المقدمات؟ لا موجب للانصراف إلى ما هو المتعارف، إذن قيد الإنذار لا يعتبر في المقام، لا يعتبر الإنذار، بل يكفي مجرد الوت، وأن يقال إنه وتى امرأته ولم يترك وتيه في 4 أشهر. الحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الجميل، ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر اسمه من الجواهر قدس الله نفسه أن بعدهم خدس الحكم بالحافظ دون المسافر، فذهب إلى أن المسافر لا يجب عليه ذلك لدى الجماع في 4 أشهر. فاستشكل في ذلك بأن الرواية مطلقة وغير مقيدة بالحاضر، إلا أنه مع ذلك مال إلى الجواز بالنسبة إلى المسافر للسيرة القطعية على ذلك. وبعد ذلك أيضا استشكل في السيرة وقال لعله لنشوز أكثرهن، أي أكثر النساء. والظاهر أن الرماية لا ينبغي الإشكال في اختصاصها بالحاضر وعدم شمولها للمسافر ونحو المسافر، مما لا يتمكن من مقاربة زوجته إلا بالرجوع إلى بلده، وذلك لأن قوله عليه السلام في جواب من سأله صفوان بن يحيى عن الرجل تكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها، الظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في أن هذا سؤال عن رجل زوجته عنده ولكن يمسك، فلا يقربها اختيارا، لا أنه لا يتمكن من ذلك، كقولنا عند زيد سكينة لا يستعملها، لا يريد بذلك أنه مالك للسكينة، بل واجد للسكينة بالفعل ولكن لا يستعملها، فعنده امرأة شابة إلا أنه يمسك عنها ولا يقربها الأشهر أو السنة، فأجاب سلام الله عليه بأنه آثم. فدعوى أن الرواية مطلقة بالنسبة إلى الحاضر والمسافر لا يمكن المساعدة على هذه الدعوة، ولو فرضنا عدم الظهور في الزوج الحاضر فلا أقل من احتمال ذلك، حينئذ تكون الرواية مجملة وجواب الإمام عليه السلام عن مورد خاص، وليست الرواية إطلاق أو عموم حتى يتمسك به في غير هذا المورد. الإجمال أيضا يكفينا، يعني شمول الرواية للمسافر إذا شك في ذلك يكفي في عدم ثبوت الحكم، لأن الحكم تعبدي ولا مدن له من دليل. ثم إنه ذكر قدس الله نفسه في جملة ما استدل به على عدم الجماز بالنسبة إلى الزائد على 4 أشهر استدل بما فعله عمر حينما خرج رجال المدينة إلى الجهاد، فسأل نساء المدينة أن أكثر ما تصبر المرأة بالنسبة إلى الجماع، فقالوا 14. فلذلك جعل عمر المدة التي يخرج المجاهدون، جعل هذه المدة 14. معلوم أن الرواية أولا غير ثابتة، وعلى تقدير الثبوت فلا حجية في فعله، وعلى تقدير الحجية أيضا أجنبية على المقام كما أشرنا إليه أمس، فإن الأربعة كما في الإيلاء، فإن الأربعة أشهر إنما هو يعني مبدأ الأربعة أشهر هو الخروج لا البتي بالنسبة إلى المرأة، ومحل كلامنا هو 14 من زمان البتي إلى الزمان الثاني. فمن الممكن أن الخارج لم يقرب أهله أسبوعا أو أكثر، إما بالاختيار أو من جهة حيز أو نفاس أو مرض أو غير ذلك من الأعذار. فمبدأ الأربعة هو الخروج، وهذا غير محل كلامنا. كلامنا 14 من زمان البعث، فمورد الرواية ولو صحت فرضنا أنها حجة أجنبية عن محل الكلام. ثم تعرض المواطن قدس الله نفسه إلى أن هذا الحكم وهو عدم جواز ترك البعث وأكثر من 14 لا يختص بمطالبة الزوجة، فلو فرضنا أنها لا تطالب، مع ذلك يجب على الزوج المقاربة في هذه المدة. والأمر كما ذكره قدس الله نفسه، فإن تقييد الرواية بالمطالبة تقييد بلا موجب وبلا مقيد. ظاهر الرواية أنه إذا ترك ذلك وأمسك عن زوجته 14 فهو عاصم بالنسبة إلى الزيادة وغير مقيد هذا الحكم المذكور بالرواية بالمطالبة، بل لأن النساء الشريفات الظاهر أنهن لا تطالبن بذلك، فهذا الحكم حكم ثابت على الإطلاق وغير مقيد بالمطالبة، لا يتقيد بمطالبة الزوجة، بل الحكم عام يشمل المطالبة وغير المطالبة. ثم الظاهر على ما استفدنا من الرواية بمناسبة الحكم الموضوع أنه من قبيل الحقوق، ومن جهة الإرفاق على الزوجة باعتبار أنها زوجة وتحت سلطان الغير. فإذا كان هذا من قبيل الحق فيسقط مع الإسقاط، إما بعد العقد كما فرضنا أنها رضيت بذلك ورضيت بعدم المقاربة حتى بعد تمامية 14، أو اشترط ذلك في ضمن العقد أيضا يسقط هذا الحق، فإن الحق قابل للإسقاط. بحسب المتفاهم العرفي لا يكون هذا حكما تعبديا، بل من جهة الإرفاق على الزوجة، بما أنه حق لذلك كحق القسم في باب تعدد الزوجات فهو قابل للإسقاط ابتداء أو بعد العقد بالرضا من الزوجة، فتسقط حقها فلا يجب على الزوج ذلك. كما أنه لا ينبغي الإشكال في سقوط الوجوب مع عدم التمكن، لو فرضنا أن الزوج لعلة في مزاجه أو لمرض أو لأمر آخر ولو كان ذلك لعدم الرغبة في زوجته، لا يرغب فيها أبدا، بحيث لا يتمكن من مقاربتها ولا ينتشر العزو أبدا. أي موقع طبعا التكليف مشروط بالقدرة، فإذا فرضنا أنه غير قادر وعاجز عن ذلك فلا محالة يسقط التكليف، كما أنه يسقط التكليف مع القدرة، ولكنه يوجب الضرر إما على الزوج أو على الزوجة. فلو فرضنا أنه يتضرر بالمقاربة مبتلا مثلا بمرض منعه الطبيب عن المقاربة ويزر به المقاربة، ففي مثل ذلك أيضا يسقط الوجوب لنفي الضرر، وأن كل حكم وجوبي أو تحريمي إذا كان مستلزما للضرر فهذا يسقط، كما أنه يسقط إذا كان مزرا بالزوجة. لا يزر بالزوج، وإنما يزر المقاربة يزر بالزوجة، أيضا يسقط الوجوب، وذلك لأجل أن الحكم حكم إرفاقي، فإذا كان مزرا بها لا يكون هذا إرفاقا لها، بل يكون مزرا بها، فلذلك يسقط، على أن الإزرار بالغير غير جائز فلا بد له من مجبز، إذن يكون الوجوب مزاحما بحرمة الإزرار. الإزرار بالغير زوجة كانت أو غير زوجة محرم، فطبعا يسقط الوجوب، إما لأن الإزرار حرمة الإزرار أهم أو لا أقل من التساوي، أيضا يسقط الوجوب. ففي مورد الضرر إما من جهة تضرر نفسه أو من جهة تضرر المرأة يسقط الوجوب لا محالة. وأيضا ذكر قدس الله نفسه أنه يسقط الوجوب إذا فرضنا أن الزوجة سافرت وغابت باختيارها، باختيار نفس الزوجة، أيضا يسقط الوجوب. أيضا الحكم كما ذكره قدس الله نفسه، ولا يقاس ذلك بغيبة الزوج التي كانت محل الكلام، كأنه بالنسبة إلى الزوج الغائب الزوج المسافر، هل هذا الحكم ثابت في حقه أو لا؟ هذا لا يجري بالنسبة إلى غياب الزوجة وسفرها باختيارها، يسقط هذا الحق جزما، لأن سفرها باختيارها إسقاط منها لحقها. خب لا يتمكن الزوج من مقاربة زوجته إذا كانت مسافرة وغائبة، ولا يجب على الزوج أن يسافر معها، فسفرها بدون الزوج وباختيارها إسقاط منها لحقها، وقد فرضنا ذكرنا الآن أن هذا الوجوب وجوب حقي لا وجوب حكمي، فالزوجة هي التي أسقطت حقها بذلك، وبذلك يظهر أيضا صحة ما ذكره قدس الله نفسه من سقوط الوجوب مع نشوزها، لأنها إذا نشذت ولم تمكن زوجها من نفسها فهي مسقطة لحقها وراضية بترك المقاربة، ويسقط هذا الحق بالترك لا محالة. فإذا فرضنا أن الزوجة ناشز لا تمكن زوجها من نفسها، إذن هي مسقطة لحقها، ولا يجب على الزوج المقاربة حينئذ. ذكر قدس الله نفسه أن الواجب إنما هو نفس المقاربة، وأما المقدمات المتعارفة بالنسبة إلى المجامعة فهي غير واجبة، لأن الدليل إنما تكفل به وجوب المقاربت فقط، و اما المقدمات فلا دلیل على وجوبها. اذا کان الامر كما ذكره قدس الله نفسه من انصراف الدليل الى المقاربة المتعارفة كما اختاره قدس الله نفسه، ولأجل ذلك ذكر انه لا بد من الانزال ولا يكتفى بالدخول المجرد عن الانزال، حينئذ ينبغي ان يتعدى الى المقدمات ايضا، فان الوتي المتعارف والمقاربة المتعارفة إنما تكون مع المقدمات، فلا بد من المقدمات أيضا على تقدير الانصراف إلى المتعارف. ولكن استشكلنا في أنه لا موجب للانصراف، ولذا قلنا إنه لا يعتبر الإنزال حينئذ. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم المملوكة الأمة إذا لم تكن مزوجة، فيجوز له للمولى، يعني يجوز للمولى ترك وتيها بأكثر من 14 أيضا. والوجه فيه أن الدليل مختص بأن تكون عندها المرأة، وظاهر هذه الجملة أن عندها زوجة، والمملوكة لا يقال عندها المرأة بل يقال عندها أمة، عندها مملوكة، فالدليل مختص بالزوجة ولا يعم الأماء، فحينئذ لا موجب للوجوب بالنسبة إلى وتي الأماء. ثم تعرض قدس الله نفسه لما إذا كانت المرأة شبقة ولا تصبر في هذه المدة، بل تريد الوقاء في كل شهر مثلا أو في كل شهرين أو أكثر أو أقل، بحيث إذا لم يواقعها زوجها لوقعت في أمر غير مشروع. ففي مثل ذلك ذكر قدس الله نفسه أن الأحباب ووتوها في هذه المدة حفظا لها عن الزنا، ونتكلم فيه إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في عدم جواز ترك وتي الزوجة في أكثر من 14، وأنه لو لم يتعها في 14 كان بعد ذلك آثما على ما دلت عليه الصحيحة. واستثنى من هذه من هذا الحكم عدة موارد، منها ما إذا كانت الزوجة ناشزا. وقلنا إن هذا يعني وجوب الوت إنما هو حق من حقوق الزوجة، فإذا فرضنا أنها ناشز ولا تمكن نفسها من زوجها فهي التي أسقطت حقها، فلا يجب على الزوج. وإذا فرضنا في مورد لم يتحقق ذلك يكفينا في عدم الوجوب الآية المباركة: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فالناشز لا يجب وتيها في 14، بل يجوز تركها وهجرها في المضاجع. إذن الوجوب طبعا يختص بغير ذلك، وكذلك بقية الموارد. ثم تعرض قدس الله نفسه أن الزوجة إذا كانت لا تصبر في هذه المدة، بحيث إنه لو لم يواقعها زوجها لوقعت في الزنا وفي امر غير مشروع، ففي مثل ذلك يجب على الزوجة احتاط قدس الله نفسه، يجب على الزوج فتيها وإن كانت المدة أقل من 4 أشهر حفظا لها عن الزنا. وهذا الذي ذكره قدس الله نفسه غير بعيد، وإن لم أرد التعرض له في كلمات الفقهاء على الإطلاق، باعتباره لا باعتبار أنه يجب دفع المنكر بالنسبة إلى فعل الغير بحيث لا يقع في محرمين، هذا غير واجب بالضرورة. لا يجب على الإنسان أن يتزوج امرأة يعلم بأنه لو لم يتزوجها لوقعت في الزنا، أو لا يجب على المرأة أن تزوج نفسها من رجل تعلم بأنه لو لم يتزوج بها لوقع في الزنا، كل ذلك غير لازم جزما، بل لعله يستفاد من الآية المباركة وأن حكم الأهل ومن يكون تحت سلطة الإنسان وتحت رعايته بحيث يكون هو ولي أمرهم يمتاز عن سائر الناس، ويجب على الولي بمقتضى الآية المباركة أن يحفظ من يتولى عليه من الوقوع في الحرام كما يجب عليه أن يحفظ نفسه. وذلك قول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فكما أن المؤمن مكلف بأن يقي نفسه ويحفظها من الوقوع في الحرام، كذلك يجب عليه أن يقي أهله، يعني وظيفة له. قوا أنفسكم وأهليكم، فالأهل مكلفون بأنفسهم والولي أيضا مكلف بذلك بأن يحفظهم، فله الولاية عليهم ويجب عليه أن يحفظهم من الوقوع في المحرمات الإلهية التي هي سبب للنيران ولنار وقودها الناس والحجارة. فالأمر بالوقاية، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، المأمور به وقاية نفسه ووقاية أهله، فهذا تكليف زائد. وإن لم يثبت هذا التكليف بالنسبة إلى سائر الناس، يعني لا يجب على الإنسان أن يقي غيره من النار، وإنما يجب عليه حفظ نفسه، وأمر الغير بالمعروف ونهيه على المنكر وليست بادرته عليه. كل على عمل نفسه، ولا تزر بادرة وزر أخرى، ولا يكون عليه من وزر الغير شيء، ولكن الأهل مستثنى من هذا الحكم، بل ولي الأمر وولي البيت مأمور بأن يحفظ أهله من أولاده وزوجته ومن يتعلق به، يحفظهم عن الوقوع في الحرام، وهذا غير بعيد ولا أقل من الاحتياط اللازم كما فعله قدس الله نفسه. الحاصل أن ظاهر الآية المباركة إن لم يكن هنا دليل على الخلاف أن كل شخص مكلف بحفظ نفسه ومكلف بحفظ من يتعلق به، يعني أهله مكلف بحفظهم أيضا من الوقوع في الحرام ولا أقل من الاحتياط كما فعله قدس الله نفسه، يعني احتياط في محله. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم من ترك وتي زوجته أربعة أشهر، فهل يجب عليه القضاء بعد ذلك بالنسبة إلى الأربعة الباقية؟ يجب عليه الوتي في الأربعة الباقية أداء وبالنسبة إلى ما مضى قضاء؟ وهل يجب عليه إرضاء الزوجة بعد ذلك لتفويته حق الزوجة؟ وما هو مبدأ الأربعة؟ يعني يحسب السنة أربعة وأربعة وأربعة في كل أربعة مرة واحدة يجب الوتي، فيجب في مجموع السنة ثلاث مرات. أو أن المبدأ إنما هو الفراغ من الوتي الأول. ذكر قدس الله نفسه أنه لا يجب القضاء، لا دليل على وجوب القضاء، كان حكما تكليفيا متوجها إليه، فرزنا أنه عصى أو لعذر نسي ذلك مثلا، أو كان محبوسا مثلا، فلم يتع زوجته أربعة أشهر، لا يجب عليه القضاء بالنسبة إلى ما مضى لعدم الدليل. وأما مسألة وجوب الإرضاء فهذا أيضا لم يدل عليه دليل. فإن احتاط الماتن قدس الله نفسه بل أقبل قول أن الأحبات إرضاؤها باعتبار أنه قد ثبت حقها، لا دليل على إرضاء صاحب الحق فيما إذا ثبت الإنسان عليه شيئا بعد ذلك يرضيها ويطلب منه الأب بالنسبة إلى ما مضى. هذا أيضا لم يثبت إلا في رواية واحدة وهي رواية الكراشكي التي ذكرها الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه في باب الغيبة، وأن من اغتاب أحدا بعد ذلك لابد من إرضائه وأن يعفو عنه. هذه الرواية لزعفها غير قابلة للاستناد إليها، فلا دليل على وجوب ذلك. فإذا فرضنا أنه فات المحل وفات الحق بعد ذلك الإرضاء يحتاج إلى دليل، وأصالة البراءة عن الوجوب عند الشكين محكمة. وأما بالنسبة إلى مبدأ الأربعة فلا ينبغي الشك في أن المبدأ كما ذكره قدس الله نفسه إنما هو الوتي الأول. بالنسبة إلى الوتي الأول المبدأ أول تمكنه من المتي، فلنفرض أنه أول ليلة زفت إليه زوجته، من هنا إلى أربعة أشهر. إذا وتأه في هذه المدة في أي مدة كان، الأربعة الثانية يحسب من زمان الفراغ من الوتي الأول، لقوله عليه السلام من ترك وتي زوجته أربعة أشهر فهو آثم بعد أربعة أشهر آثم. فيصدق أنه ترك وتي زوجته أربعة أشهر، فلا يعتبر أربعة والأربعة مستقلا، بل يعتبر من الوتي. فلو فرضنا أنه وتاها في شهر الربيع مثلا، ليس له أن يحسب أربعة فأربعة، يجعل الوتي الثاني في آخر الأربعة الثانية ليكون الفصل بين الوتيين قريبا من ثمانية أشهر. يعني يقول هذه الأربعة، الأربعة الأولى يتأها في أول الأربعة، والأربعة الثانية يتأها في آخر الأربعة. لا يجوز ذلك، لأنه يصدق أنه ترك وتي زوجته أربعة أشهر. فالعبرة بهذا العنوان أن لا يترك وتي زوجته أربعة أكثر من أربعة أشهر فإنه آثم بعده. وكان عليه قدس الله نفسه أن يتعرض لمن لم يتأفي أربعة أشهر وحكم بأنه لا يجب عليه القضاء واختات بالإرجاء أن يتعرض لوجوب الوتي فورا ففورا، لأنه بعد ذلك آثم على ما سره به في الرواية إذا ترك وتي زوجته أربعة أشهر فهو بعد ذلك آثم، يعني يجب عليه الوتي بعد الأربعة، هذا الوجوب باقي. في الساعة الأولى يجب عليه، في الساعة الثانية يجب عليه، وهكذا. ما لم يتحقق الوتي خارجا فهو آثم بترك الوتي بعد ذلك. وكان عليه أن يتعرض لذلك لكنه لم يتعرض، فالنتيجة أنه من ترك وتي زوجته أربعة أشهر يجب عليه الوتي بعد ذلك آنن فآنن فورا ففورا، كل ما أخر يكون آسيا ويجب عليه الوتي. بعد الوتي يحسب الأربعة من زمان الوتي الثاني. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم الوتي قبل بلوغ الجارية تسع سنين، فذكر أنه لا يجوز وتي الجارية قبل أن تبلغ تسع سنين، وهذا الحكم في الجملة محل وفاق ولا خلاف في ذلك. ويدل على ذلك عدة من الروايات، بعضها صحيحة وإن كان بعضها غير صحيح، وورد بعضها في خصوص الزوجة كصحيحة الحلبي واردة في الزوجة أنه إذا تزوج بجاريتين فليس له أن يتأها قبل أن تبلغ تسع سنين، وبعضها واردة في مطلق الجارية سواء كانت زوجة أم لم تكن زوجة، فتشمل الأمة أيضا، فأنه لا يجوز وتي الجارية قبل أن تبلغ تسع سنين أو عشر سنين. هو معلوم أن الترديد لا يمكن بهذا بالواقع، الحد لا يكون مرددا بين شيئين، فطبعا يكون الحد هو الأول والثاني يحمل على الأفضلية، فأقل ما يجوز به وتي الجارية أن تبلغ تسع سنين. وأما ما ورد في رواية غياث بن إبراهيم والروايات إذا معتبرة من التحديد بعشر سنين تهمل على الأفضلية بقرينة هذه الرواية ومن قبلها وصحيحة الحلبي، يعني تكون عنوان عشر سنين محمولا على الأفضلية والأولى أن لا يبلغها، أو تهمل على الدخول في العاشرة لا على إتمام العاشرة. تبلغ عشر سنين لا بمعنى أن يكون لها عشر سنين، بل بأن تكون داخلة في العاشرة فتتحد مع ما دل على أنها إذا بلغت تسع سنين لا بأس بوتيها، وقبل بلوغ التسع لا يجوز ذلك. فكيف ما كان فهذه الروايات بلي واضحة الدلالة والسند أيضا معتبر أن الوتي قبل إكمال تسع سنين غير جائز، بل سيأتي إن شاء الله أنه يترتب عليه بلي أيضا فيما إذا أفزاها ودخل بها وأفزاها، هذا حكم آخر. الكلام فعلا في الجواز وعدم الجواز، يعني في حكم التكليفي. وهل هذا الحكم مختص بالزوجة أو أنه يعم الزوجة بل مملوكة إذن، المعروف والمشهور بينهم هو التعميم، بل يظهر من كلام صاحب الجواهر قدس الله نفسه أن الحكم إجماعي. ولكن صاحب المسائل قدس الله نفسه ظاهر عنوانه بل صریح عنوانه أن الحكم مختص بالزوجة ولا يجري في الأمة في هذا الباب، باب تحريم وقت الزوجة قبل 9 سنين، في آخر الباب يقول وسيجيء حكم الأمة في محله وفي محله يسره بجواز وقت الأمة قبل 9 سنين. واستدل على ذلك بعدة روايات، ولكن الظاهر أن هذه الروايات ليس فيها دلالة على جواز الوتي قبل 9 سنين، وإنما هي واردة لبيان حكم آخر غير ما نحن فيه، وهو مسألة الاستبراء، وأن الأمة إذا بلغت مبلغا يخاف عليها من الحمل، ولو فرضنا أنها لم تتمس بعد ولم تحيض، فهذا يجب عليها الإدنى ويجب الاستبراء إذا كانت مدخولا بها. أما غير المدخول بها فليس عليها استبراء حتى إذا كانت كبيرة بلا إشارة. هذه الروايات وردت في بيان أن المرأة إذا بلغت مبلغا يخاف عليها من الحمل، وإن لم تتمس بعده فهذا يجب استبراؤها ولا يجوز وتيها بغير استبرائين. فأما إذا لم تبلغ هذا المبلغ لا يخاف عليها من الحمل، لا يحتمل أن تكون حاملا، ففي مثل ذلك لا حاجة إلى الاستبراء. ليست هذه الروايات في مقام بيان أن الأمة إذا كانت قبل 9 سنين وكانت مدخولا بها يجوز وتيها، ولو فرضنا أنها لم تبلغ 9 سنين، ونتعرض للروايات إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه في المسألة المتقدمة إذا علم الزوج أن زوجته لا تثمر في مدة 4 أشهر وتقع في أمر غير مشروع، الأحوط أن يقاربها فيما قبل هذه المدة. وقلنا إنه يمكن الاستدلال على ذلك بالآية المباركة، حيث إن الله سبحانه أمر بالبقايا بأن يقي الإنسان نفسه وأهله عن النار التي وقودها الناس والحجارة. لقد ورد في تفسير هذه الآية عدة روايات، ذكر جملة منها الشيخ الكليني قدس الله نفسه، وفي تفسير علي بن إبراهيم أيضا فسرت الآية المباركة يسأل الإمام عليه السلام عن وقاية الأهل، فيجيب الإمام عليه السلام بأنه يأمرهم وينهاهم، يأمرهم بالمعروف وينهاهم على المنكر، فإن قبلوا فقد وقيهم عن ذلك، وإن لم يقبلوا فهو قد عمل مزمول الرواية بوظيفته وأدى ما عليه. هذه الروايات عدة روايات وجملة من بعضها صحيحة. هذه الروايات إن حملناها على أن المراد بها أول مرتبة أنه يتحقق به البقايا وهو الأمر والنهر بالله، فليس بليا في مقام التهديد، وأن المقدار الواجب هو حاجة فقط، فالأمر واجب. يعني الآيات تدل على الآية المباركة وهذه الروايات ليس في مقام التهديد، وإنما دلت على أن هذا أول مرتبة للبقايا، ويجب على الولي أن يقيهم ولو بهذا المقدار. ويدلنا على ذلك أنه ليس في مقام التهديد، يدلنا على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى بالنسبة إلى غير الأهل لا يختص بذلك، بل ينتهي الأمر إلى التشديد والتغليظ، بل الضرب، بل ما فوق الضرب في بعض المراتب. كيف يمكن الاكتفاء بهذا فيقال إنه أدى ما عليه؟ يعني أول مرتبة أدى ما عليه في البقايا، لا أنه ينحسر بذلك. فهذه الروايات إن حملناها على هذا المعنى فلا مانع من الاستدلال بالرواية بأن الواجب هو البقاية المطلقة ولو بسد الطريق إليهم وعدم تمكينهم من الوقوع في الحرام. وإذا بنينا على أن الروايات مفسرة ومحددة ولا يجب أزيد من هذا المقدار، فيمكن الاستدلال على الوجوب بما تقدم في بعض الموارد من أن الحرمة إذا كانت حرمة شديدة علمنا من مذاق الشارع أنه لا بد من سد الطريق بالنسبة إلى هذا المحرم لكل شخص، كما في قتل النفس المحترمة أو الزنا، بل وشرب الخمر أيضا يمكن أن يقال في المقام بالوجوب، وأنه يجمع على الزوج سد الطريق بالنسبة إلى زوجته بأي طريق كان. الطريق المتعارف ما ذكره قدس الله نفسه من وقتها قبل هذه المدة، وإلا فإن أمكنه السد بطريق آخر فيسده بطريق آخر. فكيفما كان ما ذكره المواطن قدس الله نفسه من الاحتياط الوجوبي في سد الطريق وعدم وقوع الزوجة في الزنا في محله، سواء تمت دلالة الآية المباركة أم لم تتم. ثم إنه تعرض قدس الله نفسه لعدم جواز الدخول بالزوجة قبل 9 سنين، وتقدم الكلام في الروايات الدالة على ذلك، بعضها كانت بالغة في الزوجة وبعضها كانت مطلقة الجارية لا يدخل بها قبل 9 سنين أو 10 سنين. والحكم في الجملة محل وفاق وليس هنا مخالف، إلا أن الكلام انتهى إلى أن هذا الحكم هل يجري في الأمة أيضا، فلو فرضنا أنه اشترى أمة ولم تبلغ 9 سنين، هل يجوز وتي هذه الأمة أو لا يجوز؟ نسب إلى المشهور بل ادعي الإجماع على عدم الجواز على الإطلاق. ولكن ذكرنا أن صاحب الوسائل قدس الله نفسه يظهر من عنوان الباب هنا، يعني في عدم جواز الوتي قبل بلوغ سنين، ذكر في آخر هذا الباب أنه يأتي حكم الأمة في محله، وذكر في باب أحكام العبيد والإماء في نكاح العبيد والإماء صرح هنا بالجواز وأنه يجوز وتي الأمة قبل 9 سنين، أخذ هذا في عنوانه وذكر عدة روايات بالمقام. فكيف ما كان الظاهر عدم الفرق بين الأمة وغير الأمة، والروايات التي وردت في المقام كما ذكرنا أجنبية عن محل الكلام، تلك الروايات إنما وردت بالنسبة إلى الاستبراء، وأن استبراء الأمة المشترات أين يجب وأين لا يجب. ففصل في تلك الروايات أنه إذا كان يحتمل فيها الحمل وأنها تحمل فلا بد من الاستبراء، وإن كان لا يحتمل فيها الحمل لم تبلغ هذا المبلغ لا يحتمل أن تحمل فلا يجب الاستبراء حينئذ، ويجوز وتيها بلا استبراء. ولا نظر في تلك الروايات إلى الوتي قبل 9 سنين وأنه جائز، يعني النظر في الروايات إلى الوتي قبل الاستبراء أو أنه لا يجوز الوتي قبل الاستبراء. وأما الجواز في نفسه في أي مورد يجوز وتي الأمام في أي مورد لا يجوز قبل التسع وبعد التسع، فهذه الروايات أجنبية، وعمدة هذه الروايات رواية واحدة، وبقية الرواية واضحة أنها أجنبية عن محل الكلام. أخرى هذه الروايات يعني التي يمكن أن يستدل بها أخذ في العنوان هكذا: باب سقوط الاستبراء، أمن اشترى جارية صغيرة لم تبلغ وجواز وتيه إياها. الجارية التي لم تبلغ يجوز وتيها من دون استبراءين، وكذا التي يئست إلى آخر العنوان. وأما الرماية فقد روى الشيخ قدس الله نفسه في إسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي، والرواية صحيحة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في رجل ابتاع جارية ولم تتمس، قال عليه السلام: إن كانت صغيرة لا يتخمف عليها الحبل فليس عليها عدة وليتأها إن شاء. إذا كانت الجارية صغيرة لا يتغمب عليها الحبل فليس له عليها عدة وليتأها إن شاء، وإن كانت قد بلغت ولم تتمس فإن عليها العدة. هذه السيحة قالوا إنها تدل على أن الصغيرة التي لا يتغمب عليها الحبل يجوز وتيها وإن كان قبل 9 سنين، لأنه أخذ في الروايات هكذا العنوان: إن كانت صغيرة لا يتخمف عليها الحبل فليس عليها عدة يعني استبراء وليتأها إن شاء. فالصغيرة التي لم تبلغ يجوز وتيها إن شاء ولا يتخمف عليها من الحبل. العمدة هي هذه السيحة، ولكن في دلالتها منع ظاهر، فإن الصغيرة إنما استعملت بمعناها اللغوي لا بالمعنى المصطلح عليه في مقابل البالغة. الجارية الصغيرة في مقابل الكبيرة يعني ليست بكبيرة، عمرها ليست بكثيرة. الجارية الصغيرة يعني ليست بكبيرة بمعناها اللغوي، قيد بهذا القيد لا يتخمف عليها الحبل. إذا كانت الصغيرة في مقابل البالغة يعني عمرها 7 سنين أو عمرها 8 سنين، ما معنى لهذا التقييد لا يتخمف عليها من الحبل؟ لا يحتمل فيه تبعا قيد زائد تبعا، وظاهر القيد هو الاحتراز. فالصغيرة على قسمين: صغيرة يحتمل فيها الحمل ك كما إذا كان عمرها اثني عشر سنة مثلا أو ثلاثة عشر سنة، وما لا يحتمل فيه الحمل كما إذا كان عمره دون العاشرة، أفرز تسع سنوات ونصف مثلا لا يحتمل فيها الحمل عادة، فالصغيرة منقسمة إلى قسمين، قسم يتخفف فيها من الحبل وقسم لا يتخفف، فالصغيرة في مقابل الكبيرة. وسأل الإمام عليه السلام عن القسم الذي لا يتخفف فيه من الحمل كما إذا كان عمرها عشر سنوات. لا يحتمل عادة أن البنت لها عشر سنوات تحمل، فحكم سلام الله عليه أنه لا عدة لها ويجوز رتيها. فليست هذه الرواية ناظرة إلى جواز الوتي قبل أن تبلغ تسع سنين، ليس السؤال والجواب ناظرا إلى ذلك، بل السؤال والجواب ناظران إلى جارية يحتمل فيها الأبل ولا يحتمل فيها الأبل من جهة وجوب الاستبراء وعدم وجوب الاستبراء بعد الفراغ عن جواز وتيها في نفسها. إذن الإطلاق في تلك الرواية المتقدمة أنه سئل عن الجارية فأجاب سلام الله عليه بعدم جواز الوتي قبل تسع سنين أو عشر سنين ذكره مرددا، الإطلاق لا معارض له. ومما يؤيد ما ذكرناه الرواية الأخرى الصحيحة عن ابن أبي يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الجارية التي لم تتمس ولم تبلغ الحمل إذا اشتراها الرجل قال ليس لها عدة. الجارية التي لم تبلغ الحبل أي الحمل لم تبلغ هذا المبلغ، لا أنها غير بالغة سنا، فليس النظر إلى البلوغ من جهة السن، بل النظر إلى البلوغ من جهة الحمل. فقد تبلغ الجارية هذا الحد وقد لا تبلغ، فسأل الإمام عليه السلام عن الجارية التي لم تر الحيض ولم تتمس ولم تبلغ الحبل، قال عليه السلام ليس عليها عدة. وهكذا سائر الروايات، عدة روايات ظاهرة في هذا المعنى. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عدة الأمة التي لم تبلغ المحيض وهو يخاف عليها يحتمل فيه لهم لكن بعد لم تحيض، قال 45 ليلة. المقصود أن هذه الروايات بأجمعها أجنبية عن محل الكلام، وعمدتها صحيح الحلبي التي كان فيها لفظ الصغيرة، واحتمل أن المراد بالصغيرة يعني غير البالغة، وليس الأمر كذلك، بل المراد بالصغيرة في مقابل الكبيرة عرفا لا غير البالغة، مقيدا بأنه لا يحتمل فيها الحمل. صغيرة من جهة صغر سنها غير قابلة للحمل، فلو كانت المراد بالصغيرة غير البالغة شرعا يعني قبل تسع سنين كان هذا القيد لغوا محضا. فعلى ذلك الإطلاق في رواية في ما دل على عدم الجواز سواء كانت زوجة أم كانت أمة مملوكة الإطلاق لا معدل الآن، فالصحيح ما عليه المشهور بل الدنيا عليه الإجماع من عدم جواز وتي البنت إذا لم تبلغ تسع سنين. ثم ذكر قدس الله نفسه أن هذا الحكم مختص بالوتي فقط، وأما سائر الاستمتاعات من الملامسة والتقبيل والمزاجعة وغيرها بل حتى التفخيذ لا مانع منه في في ما يكون أقل من كيس حتى بالنسبة إلى الرضيعة التي ترضع قابل للاستمتاع بأي وجه كان غير الوجه الممنوع والفتي فقط، وبقية الاستمتاعات لا مانع منه لعدم الدليل على التحريم وجواز الاستمتاع بالزوجة بأي وجه كان. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم من وطأ زوجته قبل 9 سنين فأفزاها. ما حكم ذلك؟ نسب إلى المشهور أنهم حكموا بالتحريم معبدا، بل نسب إلى الشيخين، الشيخ المفيد قدس الله نفسه والشيخ الطوسي، نسب إليهما وإلى ابن إدريس التحريم بمجرد الدخول وإن لم يتحقق الإفزاع في الخارج. وأيضا نسب إلى المشهور بطلان العقد وأنه مضافا إلى التحريم المعبد يخرج عن زوجيته ويحكم ببطلان العقد، ويجب عليه الدية أيضا، أي على الزوج أن يعطي الدية إلى زوجته. فهنا جهات من الكلام لا بد أن يتكلم في كل واحدة وواحدة. أما التحريم بالإفزاع فلم يدل عليه أي دليل لا معتبر ولا غير معتبر. لم ترد رواية في المقام في حرمة الزوجة على زوجها بالإفزاع. فأما التحريم بالدخول ولو لم يفزه فقد وردت فيه رواية واحدة، والرواية ضعيفة من جهتين، من جهة أن في سندها سهل بن زياد، والرواية أيضا مرسلة. روى الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ 9 سنين فرق بينهما ولم تحل له أبدا. هذه الرواية من جهة الدلالة واضحة على التحريم المعبد أنه لم تحل له أبدا حتى بعد التفريق بالعقد الآخر وبالعقد الجديد. أيضا ليس له أن يتزوجها لأنها محرمة عليها أبدا. ولكن الرواية غير معمول بها بين الفقهاء، لم ينسب العمل بها إلا إلى الشيخين وإلى ابن إدريس، ولم يوافقهم على ذلك من الفقهاء أحد. ولذلك التجأ بعضهم إلى الالتزام بعمل المشهور بالرواية غاية الأمر مع تقييدها بالإفزاع، فيقال إن الرواية مطلقة إذا دخل بها حرمت عليه، يفرق بينهما ولم تحل له أبدا، يقيد بالدخول المتعقب بالإفزاع باعتبار غلبة الإفزاع مع الدخول بالصغيرة، وأنه إذا دخل بالصغيرة يتحقق الإفزاع، فكأنه نسب ما هو حكم المسبب إلى السبب، الدخول سبب الإفزاع، فقيل أنه إذا دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا، فهذا من نسبته، يعني حكم المسبب نسب إلى السبب. على كل حال هذا في نفسه بعيد طبعا، وعلى تقدير عدم البعد الرواية في نفسها غير قابلة للاستناد إليها لزعفها من جهتين. إذن لا دليل على التحريم المعبد أنه يحرم عليها معبدا، لا بالإفزاع ولا بالدخول، کما لا دلیل علی بطلان زوجیه فإن الدلیل انما هو هذه الرمایه یفرق بینهما یعنی از زوجیت فاسده مضافاً الی معارضتها بما هو صحیح یعنی به روایت صحیحه الدالة علی عدم بطلان الزوجیه و علی عدم تحریم المعبد و نتکلم فی ذلک ان شاء الله تعالی.